الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الصلاة هي أعظم ركن بعد التوحيد، بل لا يظهر التوحيد جليا عمليا إلا بها. ومن هنا كان ذكر الصلاة في القرآن فوق ما يتصوره الإنسان، فإن الله عز وجل ذكر الصلاة في مواضع كثيرة جاوزت 80 موضعا، وذكر أبعاضها وأجزاءها وشروطها وأركانها، وذكر فضائلها، وذكر آثارها، وذكر مآل أهلها ومآل المضيعين لها ومآل التاركين لها. وهذه الصلاة التي هي أعظم العبادات العملية لا يمكن أن تكون مقبولة عند الله إلا إذا وقعت وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من غير وجه كما في الصحيحين: وغيري صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ألفت مؤلفات كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من أوسعها كتاب الصلاة في صحيح الإمام البخاري، وكتاب الصلاة في صحيح الإمام مسلم، وكتاب الصلاة في سنن الإمام أبي داود، وكتاب الصلاة في سنن الإمام الترمذي، وكتاب الصلاة في سنن الإمام النسائي، وكتاب الصلاة في سنن الإمام ابن ماجه. فهؤلاء أصحاب المصنفات الستة عنوا عناية فائقة بذكر ما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة من حيث العموم والخصوص. وحسب علمي القاصر لم يفرد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحديث المتقدمين، ذلك لأن عنايتهم كان بالحديث فائقا، واهتمامهم بالسنة كان كبيرا. وأما في هذه الأزمنة المتأخرة التي بعد الناس عن كتب السنة، فإنهم احتاجوا إلى مصنفات مفردة، سواء في صفة الوضوء أو في صفة الصلاة أو في صفة الصوم أو في صفة الحج. ومن أحسن ما ألف في هذا الباب ما جمعه محدث العصر الإمام العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المشهود لهم بحسن الصنعة والإدراك الكبير للعلل وفقه الحديث وفهمه، فهو جمع بين الرواية والدراية بحق. وحاسدوه لم يبلغوا عشر معشار، لا في الحديث ولا في الفهم ولا في الاستنباط. ولذلك تجد أن جل الخوارج يرمونه بالإرجاء، والمرجئة ترميه بالخوارج، ومنهم من يرميه بالانفلات عن الدين لأنه لم يرى التقليد واجبا، ومنهم لكن علم الرجل يشهد له بفضله، فما من مكتبة اليوم إلا ومصلفات الألباني فيها. والعجيب والعجائب جمة، أني أدركت بعض من يتكلم في الشيخ الألباني رحمه الله ممن كان يدرسنا، فلما رجعت إلى رسالته في الماجستير وإذا به يقول صححه الألباني وضعفه الألباني، فقلت له يا دكتور أنت تتكلم في الألباني وأنه ليس بمحدث، وإذا بي أراك أنت تنقل في كتابك تقول صححه الألباني وضعفه الألباني، فسكت. على كل حال، هذا الكتاب هدى الله به خلقا إلى السنة، هذا الكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هدى الله به خلقا إلى السنة. رأيت رجل من أقاصي الجبال، جبال الهندكوش من طرف الشمال الغربي لباكستان من حدود الصين، فسألته عن سبب هدايته للسنة، قال وقع في يدي كتاب صفة الصلاة، فلما قرأت مقدمته علمت أن التقليد الجامد مذموم، علمت أن التقليد الجامد مذموم. فإن شاء الله عز وجل نقرأ هذا الكتاب في هذا المجلس المبارك في هذا المكان ونحن في غرة محرم عام 39 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يوافق 21 من الشهر 9 عام 17 بعد 2000 من ميلاد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ونبدأ إن شاء الله تعالى القراءة مع الشيخ غلام. نعم، اللي ما عنده نسخة من الكتاب يأخذ. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب الأولى. الحمد لله الذي فرض الصلاة.
من صفحة 33، من صفحة 33 اللي معاه مجلد، نقرأ فقط مقدمة الكتاب الأولى، أما المقدمة الثانية والخامسة والعاشرة فهذه وضعت بعده. نعم.
الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها، وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها، وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر، وناهية عن الفحشاء والمنكر. والصلاة والسلام على نبينا محمد المخاطب بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة حق القيام، وكانت الصلاة من أعظم ما بينه للناس قولا وفعلا، حتى إنه صلى مرة على المنبر يقوم عليه ويركع، ثم قال لهم: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وأوجب علينا الاقتداء به فيها، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبشر من صلاها كصلاته أن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، فقال: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
هذه الرواية ومن لم يفعل استشهد بها بعض الفقهاء أن تارك الصلاة لا يكفر، وليس فيه دلالة، لأن قوله ومن لم يفعل راجع لماذا؟ راجع للإحسان، راجع للإتمام وليس للفعل، نعم وليس للترك. وأما رواية ومن تركها فليس له على الله عهد، المقصود ترك الخشوع وترك الإتمام، نعم.
وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم وصلاته وأقواله وأفعاله وجعلوها وحدها لهم مذهبا وقدوة، وعلى من حذى حذوهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، فإني لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله وتدريسه على بعض إخواننا السلفيين وذلك منذ 4 سنين، تبين لنا جميعا ما للصلاة من المنزلة والمكانة في الإسلام، وما لمن أقامها وأحسن أداءها من الأجر والفضل والإكرام، وأن ذلك يختلف زيادة ونقصا بسبب قربها أو بعدها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك بقوله: إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ولذلك فإني نبهت الإخوان إلى أنه لا يمكننا أداؤها حق الأداء أو قريبا منه إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، وما فيها من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار، ثم حرصنا على تطبيق ذلك عمليا، فحينئذ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن يكتب لنا ما ورد فيها من الثواب والأجر. ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس حتى على كثير من العلماء لتقيدهم بمذهب معين، وقد علم كل مشتغل بخدمة السنة المطهرة جمعا وتفقها أن في كل مذهب من المذاهب سننا لا توجد في المذاهب الأخرى، وفيها جميعها ما لا يصلح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين، وكثيرا ما نراهم يجزمون بعزو تلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وضع علماء الحديث جزاهم الله خيرا على بعض ما اشتهر منها كتب التخريجات التي تبين حال كل حديث مما ورد فيها من الصحة أو ضعف، مما ورد فيها من صحة أو ضعف أو وضع، ككتاب العناية بمعرفة أحاديث الهداية والطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل، كلاهما للشيخ عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، ونصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، ومختصره الدراية للحافظ ابن حجر العسقلاني، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير له أيضا، وغيرها مما يطول الكلام بإيرادها. أقول لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس ألفت لهم هذا الكتاب ليتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيهتدوا بهديه فيها، راجيا من المولى سبحانه وتعالى ما وعدنا به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة. سبب تأليف الكتاب: ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع، فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لإخوان المسلمين ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابا مستوعبا ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق أمره في الحديث المتقدم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا فإني شمرت عن ساعد الجد وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه قصدت من مختلف كتب الحديث، فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك. وقد اشترطت على نفسي ألا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما ثبت سنده، حسب ما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله، وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول أو ضعيف، سواء كان في الهيئات أو الأذكار أو الفضائل وغيرها، لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه، لأنه لا يفيد بلا خلاف إلا الظن والظن المرجوح، وهو كما قال الله تعالى: لا يغني من الحق شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم
يعني
والظن.
قوله والظن المرجوح راجع إليه خبر لا يغني من الحق شيئا، يعني الظن المرجوح لا يغني من الحق شيئا، هذا المقصود به. أما الظن الراجح فهو يستدل به. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فلم يتعبدنا الله تعالى بالعمل به، بل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. فإذا نهى عن رواية الضعيف فبالأحرى أن ينهى عن العمل به. هذا وقد كنت وضعت الكتاب على شطرين أعلى وأدنى، أما الأول فهو كالمتن، أوردت فيه متون الأحاديث والجمل اللازمة منها، ووضعتها في أماكنها اللائقة بها مؤلفا بين بعضها، بحيث يبدو الكتاب منسجما من أوله إلى آخره، وحرصت على المحافظة على نص الحديث ولفظه الذي ورد في كتب السنة، وقد يكون له ألفاظ فأوثر منها لفظا لفائدة التأليف أو غيره، وقد أضم إليه غيره من الألفاظ فأنبه على ذلك بقولي: وفي لفظ كذا وكذا، أو وفي رواية كذا وكذا. ولم أعزها إلى رواتها من الصحابة إلا نادرا، ولا بينت من رواها من أئمة الحديث تسهينا للمطالعة والمراجعة. وأما الشطر الآخر فهو كالشرح لما قبله، خرجت فيه الأحاديث الواردة في الشطر الأعلى مستقصيا ألفاظه وطرقه مع الكلام على أسانيدها وشواهدها تعديلا وتجريحا وتصحيحا وتضعيفا حسب ما تقتضيه علوم الحديث الشريف وقواعده. وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى، فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى إذا أمكن انسجامها مع أصله، وأشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين دون أن أنص على من تفرد بها من المخرجين لأصله، وهذا إذا كان مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد، وإلا جعلته نوعا آخر مستقلا بنفسه كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره. وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه، ودليل كل منهم مع مناقشتها وبيان ما لها وما عليها، ثم نستخلص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى. وقد أورد فيه بعض المسائل التي ليس عليها نص في السنة، إنما هي من المجتهد فيها ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا. ولما كان طبع الكتاب شطريه مما لم يتيسر لنا القيام به لأسباب قاهرة، فقد رأينا نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر إن شاء الله تعالى، وسميته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به إخواني المؤمنين، إنه سميع مجيب.
نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الكتاب. نحن الآن ندرس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأننا نراها، وأما أصل الكتاب فهو مطبوع في 4 مجلدات. نعم.
قال رحمه الله: منهج الكتاب. ولما كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان من البدهي أن لا أتقيد فيه بمذهب معين للسبب الذي مر ذكره، إنما أريد فيه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب المحدثين قديما وحديثا. وقد أحسن من قال: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولذلك فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه، بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب، وسيكون العامل به إن شاء الله ممن قد هداه الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم إني وضعت هذا المنهج لنفسي، وهو التمسك بالسنة الصحيحة، وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله تعالى. كنت على علم أنه سوف لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب، بل سوف يوجه بعضهم أو كثير منهم ألسنة الطعن وأقلام اللوم إلي، ولا بأس من ذلك علي، فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله در من قال: ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما لو غاب عنهم بين خافيتي نسري.
يعني لو واحد غاب في غار، الناس يقولون هذا ايش بلا، ليش رايح الغار؟ ما راح يخلونه، لازم يتكلمون عليه. فالإنسان لا يبحث هل الناس يتكلمون عليه أو لا، يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين، وبينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين، وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليها، وترك كل قول يخالفها مهما كان القائل عظيما، فإن شأنه صلى الله عليه وسلم أعظم وسبيله أقوم. ولذلك فإني اقتديت بهداهم، واقتفيت آثارهم، وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث وإن خالف أقوالهم، ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نهج هذا النهج المستقيم وإعراضي عن التقليد الأعمى، فجزاهم الله تعالى عني خيرا. أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها، لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى، ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. والله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
يقولون: نحن أتباع الإمام فلان والإمام فلان، وحينما تدقق لا تجده يتبع الإمام، وإنما يتبع بعض المقلدين للإمام الذين فهموا كلام الإمام خطأ. وأذكر من العجائب أني مرة أنكر علي إنسان وقال: أنت الآن ترفع يديك وفي الصلاة، وهذا مخالف لقول الإمام أبي حنيفة. فقلت له: أنت مذهبك الإمام أبي حنيفة؟ قال: نعم. قلت: أين قال الإمام لا يرفع يديه؟ قال: فلان يقول. قلت: إذن ليس الإمام الذي يقول، فلان يقول. فرق بين فلان وبين الإمام. الإمام رحمه الله نص على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، لكن ما نص على أنه ما في رفع اليدين في غيره من المواضع. نعم.
قال رحمه الله أبو حنيفة رحمه الله: فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت. الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. قال رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامه. زاد في رواية: فإننا بشر نقول القول اليوم نرجع عنه غدا. وفي أخرى: ويحك يا يعقوب، هو أبو يوسف.
يعقوب ابن يعقوب أو أبو يوسف، يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري مولاهم. نعم.
قال وفي أخرى ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم أتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. وقال رحمه الله إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. الإمام مالك بن أنس رحمه الله. وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال رحمه الله ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس، قال فتركته حتى خف الناس، فقلت له عندنا في ذلك سنة، فقال وما هي؟ قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث أن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. الشافعي رحمه الله. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد. فمنها قال رحمه الله ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقال رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال رحمه الله إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت، وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وقال رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال رحمه الله أنتم أعلم بالحديث والرجال مني،
يخاطب الإمام أحمد وأضرابه من علماء الحديث. نعم.
قال رحمه الله أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أن أي شيء يكون كوفياً أو بصرياً أو شامياً حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً. وقال رحمه الله كل مسألة فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صح أهل النقل
صح فيها الخبر.
أحسن الله. قال رحمه الله كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقال رحمه الله إذا رأيتموني أقول قولاً وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال رحمه الله كل ما قلت فكان عن
أن عقلي قد ذهب بمعنى قد ذهل، يعني الإنسان ينسى ويطرأ عليه شيء. نعم.
وقال رحمه الله كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. وقال رحمه الله كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. أحمد بن حنبل رحمه الله. وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع أو الرأي، ولذلك قال رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا، وفي رواية لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير. وقال مرة الاتباع
ثم أن يتبع التابعين ثم التابعين بعد والرجل فيه مخير، الرجل فيه مخير إذا كان من طبقتهم، إذا كان من طبقتهم. أما واحد يجي بعد 1400 سنة ويقول التابعين رجال ونحن رجال هذا لا يصلح. نعم. فإن فهومهم أسد من فهومنا. نعم.
قال رحمه الله: وقال مرة: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير. قال رحمه الله: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: تلك
يعني
هي
السؤال الآن، من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. لو أن إنسان قرأ حديث في البخاري، لاحظوا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس، فسمع الرجل هذا الحديث، هل يجوز له أن يقول، انتبه الآن، هل يجوز أن يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه مباشرة بهذا الحديث، هل يجوز له أن يقول: يا رسول الله اصبر حتى أسأل الإمام فلان ماذا عنيت بهذا القول؟ أجيب، ما يجوز، قطعا ما يجوز. ولذلك ما رأينا صحابيا سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اصبر يا رسول الله حتى أسأل أبا بكر وعمر إيش عنيت وإيش قصدت. طيب إذا أنت قرأت الحديث في البخاري وفي مسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبك، لماذا ها هنا تتوقف تقول: لا اصبر خلنا نشوف ايش قال الإمام فلان والإمام فلان؟ هذا معناه كأنك ما تقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح حتى يقول به الإمام فلان، وهذا خطأ كبير، وإنسان يكون فيه على خطر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. نعم.
قال رحمه الله: تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا لهم، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم، وأمره فوق أمر كل مخلوق. فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه. قلت: كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر، وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة؟ بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها أو أخذ بخلافها. ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالفها مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم، قال في أوله: إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم. ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة. ولذلك كله كان أتباع الأئمة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها، بل قد تركوا كثيرا منها لما ظهر لهم مخالفتها للسنة، حتى أن الإمامين محمد بن الحسن وأبا يوسف رحمهم الله قد خالف شيخهما أبا حنيفة رحمه الله في نحو ثلث المذهب، وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك. ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره من أتباع الشافعي وغيره. ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام، ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز، فلنقتصر على مثالين اثنين. قال الإمام محمد في موطئهم: قال محمد: أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه إلى آخره.
لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يصح عنده في الاستسقاء صلاة، وقد صح عند غيره، فالواجب المصير إلى ما صح. نعم.
قال رحمه الله: وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي يوسف، كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا لأنه لم يعلم الدليل، وكان يضع له دليل غيره فيفتي به، ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه كما هو في السنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم. فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها، وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم. وخلاصة القول: إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب، بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل بالسنة وترك أقوالهم المخالفة لها، وليعلم أن الطعن في هذا المشرب إنما هو طعن في الإمام الذي يقلده أيا كان من الأئمة، فإنما أخذنا هذا المنهج منهم كما سبق بيانه، فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل فهو على خطر عظيم، لأنه يستلزم الإعراض عن السنة، وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليها، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. شبهات وجوابها: ذلك ما كنت كتبته منذ 10 سنوات في مقدمة هذا الكتاب، وقد ظهر لنا في هذه البرهة أنه كان لها تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن لإرشادهم إلى وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من الإسلام، الكتاب والسنة، فقد ازداد فيهم والحمد لله العاملون بالسنة والمتعبدون بها حتى صاروا معروفين بذلك، غير أني لمست من بعضهم توقفا عن الاندفاع إلى العمل بها لا شكا في وجوب ذلك بعدما سقنا من الآيات والأخبار عن الأئمة في الأمر بالرجوع إليها، ولكن لشبهات يسمعونها من بعض المشايخ المقلدين، لذلك رأيت أن أتعرض لذكرها والرد عليها، لعل ذلك البعض اندفع بعد ذلك إلى العمل بالسنة مع العاملين بها فيكون من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى. قال بعضهم: لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شؤون ديننا أمر واجب، لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها لأنها توقيفية كالصلاة مثلا، ولكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك، بل نجدهم يقرون الاختلاف ويزعمون أنه توسعة على الأمة، ويحتجون على ذلك بحديث طالما كرروه في مثل هذه المناسبة رادين به على أنصار السنة: اختلاف أمتي رحمة. فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه وألفت كتابك هذا وغيره عليه، فما قولك في هذا الحديث؟ والجواب من الوجهين: الأول أن الحديث لا يصح، بل هو باطل لا أصل له. قال العلامة السبكي: لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، قلت: وإنما روي بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة. وأصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم؟ وكلاهما لا يصح، الأول واه جدا والآخر موضوع. وقد حققت القول في ذلك كله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الثاني أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم، فإن الآيات الواردة فيه في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر، ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون وإنما يختلف أهل الباطل، فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟ فثبت أن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، وحينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة.
قد صح عن عمر بن عبد العزيز كما في صحيح البخاري وغيره أنه قال: ما تمنيت أن لم يختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمراده رحمه الله في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، فمراده رحمه الله في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، لأن المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها اختلاف العلماء فيها رفع لقطعية في المسألة، وحينئذ يكون فيه توسع. أما المسائل النصية فالاختلاف على النص شر، ولهذا ينبغي أن يكون الناس متفقون في العمل بالنصوص وإن اختلفوا في المسائل التي لا نص فيها. نعم.
قال رحمه الله: وقال آخرون: إذا كان الاختلاف في الدين منهيا عنه فماذا تقولون في اختلاف الصحابة والأئمة من بعدهم؟ وهل ثم فرق بين اختلافهم واختلاف غيرهم من المتأخرين؟ فالجواب نعم، هناك فرق كبير بين الاختلافين، ويظهر ذلك في شيئين: الأول سببه والآخر أثره. فأما اختلاف الصحابة فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم لا اختيارا منهم للخلاف، يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم. ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا، ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة مما فيه معناها لعدم تحقق شرط المؤاخذة وهو القصد أو الإصرار عليه. وأما الاختلاف القائم بين المقلدة فلا عذر لهم فيه غالبا، فإن بعضهم قد تتبين له الحجة من الكتاب والسنة وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة، فيدعو لا لشيء إلا لأنها خلاف مذهبه، فكأن المذهب عنده هو الأصل أو هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ. وآخرون منهم على النقيض
من النكات العجيبة التي ينقلها بعض مشايخنا أن رجلا من مقلدة المذاهب قال له رجل: إن هناك رجل شافعي صار حنفي فما حكمه؟ فقال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فقال له الرجل: طيب فإن كان حنفيا وصار شافعيا؟ قال: من بدل دينه فاقتله. هذه أشياء موجودة معايشة في بعض البلدان، بل منصوص في بعض الكتب، ولا أريد أن أسميها، منصوص في بعض الكتب: لا يزوج الشافعي. منصوص في بعض الكتب، وبعضهم يقول: لا يزوجون، يتزوج منهم ولا يزوجون، ينزلون منزلة أهل الكتاب، أعوذ بالله. تقليد جامد كما قال الشيخ، كأن هذا دين وهذا دين. نعم.
قال رحمه الله: وآخرون منهم على النقيض من ذلك، فإنهم يرون هذه المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع كشرائع متعددة، كما صرح بذلك بعض متأخريهم: لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء ويدع ما شاء، إذ الكل شرع. وقد احتج هؤلاء وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف في ذلك الحديث الباطل اختلاف أمتي رحمة، وكثيرا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك. ويعلل بعضهم هذا الحديث ويجهونه بقولهم: إن الاختلاف إنما كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة، ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة وفحوى كلمات الأئمة السابقة، فقد جاء النص عن بعضهم برده. قال ابن القاسم رحمه الله: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قال ناس فيه توسع، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. وقال أشهب: سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه من ذلك في سعة؟ فقال: لا والله، حتى يصيب الحق. ما الحق إلا واحد؟ قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا؟ ما الحق والصواب إلا واحد؟
هذا قول أهل السنة والجماعة وقول السلف قاطب، أن الحق في نفسه لا يتعدد، الحق في نفسه لا يتعدد، الحق لا يكون إلا واحدا، وحكم الله لا يكون إلا واحدا. وإنما قال بتعدد الحق بعض المتأخرين من الفقهاء وبعض المتأخرين من المتكلمين. نعم.
قال رحمه الله: وقال المزني صاحب الإمام الشافعي: قد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطأ بعضهم بعضا، ونظر بعضهم في أقاويل بعض في أقاويل بعض وتعقبها، ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك. وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، إذ قال أبي: إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك والثياب قليلة. فخرج عمر مغضبا فقال: اختلف رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه، وقد صدق أبي ولم يأل ابن مسعود، ولكني لا أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقام هذا إلا فعلت به كذا وكذا. قال الإمام المزني أيضا: يقال لمن جوز الاختلاف زعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة فقال أحدهما حلال والآخر حرام، أن كل واحد منهما في اجتهاده مصيب الحق، أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال بأصل قيل له: كيف يكون أصلا والكتاب ينفي الاختلاف؟ وإن قلت بقياس قيل: كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم. فإن قال قائل يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد ما جاء في كتاب المدخل الفقيل للأستاذ الزرقاء، ولقد هم أبو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعد أن يختار مذهب الإمام مالك وكتابه الموطأ قانونا قضائيا للدولة العباسية، فنهاهما مالك عن ذلك وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مصيب. وأقول إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، لكن قوله في آخرها وكل مصيب مما لا أعلم لو أصلا في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها. اللهم إلا رواية واحدة أخرجها أبو نعيم في الحلية بإسناد فيه المقدام لداوده ممن أوردهم الذهبي في الضعفاء، ومع ذلك فإن لفظها وكل عند نفسه مصيب، فقوله عند نفسه يدل على أن رواية المدخل مدخولة، وكيف لا تكون كذلك وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد كما سبق بيانه. وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم.
يعني كما ذكرت الحق واحد باتفاق السلف والتابعين والأئمة المرضيين، وإنما قال بتعدد الحق بعض أهل البدع من الفلاسفة، ثم سرى ذلك إلى بعض الفقهاء حتى قال قائلهم إن الذي يعتقد النصرانية أو اليهودية أو الذي يعتقد الإسلام هذا الذي أدى إليه اجتهاده، فقد يكون هذا هو الحق عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عبد البر: ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله. ولقد أحسن من قال: إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال. فإن قيل إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن الإمام، فلماذا أبى الإمام على المنصور أن يجمع الناس على كتابه الموطأ ولم يجيبه إلى ذلك؟ فأقول: أحسن ما وقفت عليه من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير في شرح اختصار علوم الحديث، وهو أن الإمام مالك رحمه الله قال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، وذلك من تمام علمه وإنصافه، كما قال ابن كثير رحمه الله. فثبت أن الخلاف شر كله وليس رحمة، ولكن منه ما يؤاخذ عليه الإنسان كخلاف المتعصبة للمذاهب، ومنه ما لا يؤاخذ عليه كخلاف الصحابة ومن تابعهم من الأئمة. حشرنا الله في زمرتهم ووفقنا لاتباعهم، فظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة. وخلاصته أن الصحابة اختلفوا اضطرارا، ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف ويفرون منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وأما المقلدة فمع إمكانهم الخلاص منه ولو في قسم كبير منه، فلا يتفقون ولا يسعون إليه بل يقرونه، فشتان إذن بين الاختلافين. ذلك هو الفرق من جهة السبب. وأما الفرق من جهة الأثر فهو أوضح، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم مع اختلافهم المعروف في الفروع كانوا محافظين شد المحافظة على مظهر الوحدة، بعيدين كل البعد عما يفرق الكلمة ويصدع الصفوف. فقد كان فيهم مثلا من يرى مشروعية الجهر بالبسملة، ومن يرى عدم مشروعيته، وكان فيهم من يرى استحباب رفع اليدين ومن لا يراه، وفيهم من يرى نقض الوضوء بمس المرأة ومن لا يراه. ومع ذلك فقد كانوا يصلون جميعا وراء إمام واحد، ولا يستنكف أحد منهم عن الصلاة وراء الإمام لخلاف مذهبي. وأما المقلدون فاختلافهم على النقيض من ذلك تماما، فقد كان من آثاره أن تفرق المسلمون في أعظم ركن بعد الشهادتين، ألا وهو الصلاة، فهم يأبون أن يصلوا جميعا وراء إمام واحد بحجة أن صلاة الإمام باطلة أو مكروهة على الأقل بالنسبة إلى المخالف له في مذهبه. وقد سمعنا ذلك ورأيناه كما رآه غيرنا، كيف لا وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم على الكراهة أو البطلان. وكان من النتيجة
حتى كان من العجائب أن في مكة، وهو أصل قبلة المسلمين ومكان قبلتهم ومكان صلاتهم ومنشأ نزول الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان كان هناك أربعة محاريب على المذاهب الأربعة: محراب للشافعية، ومحراب للحنفية، ومحراب للمالكية، ومحراب للحنابلة. وهؤلاء يقيمون الصلاة والآخرين ينتظرون وينظرون، وإذا خلص هؤلاء يبدأ الآخرون، وهكذا. كأن هذا شيء عجيب يعني، وكانوا يستحسنونه ويرونه أمرا مستحسن، حتى جاء الملك عبد العزيز، الإمام عبد العزيز طيب الله ثراه ورحمه وجعل الجنة مثواه، ووحد الأمة على إمام واحد، وهذا من حسناته. نعم.
قال رحمه الله: وكان من نتيجة ذلك أن تجد أربعة محاريب في المسجد الجامع يصلي فيها أئمة أربعة متعاقبين، وتجد ناس ينتظرون إماما بينما الإمام الآخر قائم يصلي. بل لقد وصل الخلاف إلى ما هو أشد من ذلك عند بعض المقلدين، مثاله منع التزاوج بين الحنفية والشافعية، ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنفية وهو الملقب بمفتي الثقلين، فأجاز تزويج الحنفي بالشافعية، وعلى ذلك بقوله تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب.
هذا مفتي الثقلين يقول هكذا، الله المستعان. نعم.
ومفهوم ذلك ومفاهيم الكتب معتبرة عندهم أنه لا يجوز العكس، وهو تزوج الشافعي بالحنفية، كما لا يجوز تزوج الكتابي بالمسلمة. هذان المثالان من أمثلة كثيرة توضح للعاقل الأثر السيء الذي كان نتيجة اختلاف المتأخرين وإصرارهم عليه، بخلاف اختلاف السلف فلم يكن له أي أثر سيء في الأمة. ولذلك فهم في منجاة من أن تشملهم آيات النهي عن التفرق في الدين بخلاف المتأخرين، هدانا الله جميعا إلى صراطه المستقيم. وليت أن اختلافهم المذكور انحصر ضرره فيما بينهم ولم يتعدوا إلى غيرهم من أمة الدعوة
الإسلام، أمة الدعوة الذين لم يدخلوا في الإسلام، وأمة الإجابة الذين دخلوا في الإسلام. نعم.
إذن لهان الخطب بعض الشيء، ولكنه ويا للأسف تجاوزهم إلى غيره من الكفار في كثير من البلاد والأقطار، فصدوهم بسبب اختلافهم عن الدخول في دين الله أفواجا. جاء في كتاب ظلام من الغرب للأستاذ الفاضل محمد الغزالي ما نصه: حدث في المؤتمر الذي عقد في جامعة برينستون بأمريكا أن أثار أحد المتحدثين سؤالا كثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنواحي الإسلامية، قال: بأي التعليم يتقدم المسلمون إلى العالم يحدد الإسلام الذي يدعون إليه؟ أبتعاليم الإسلام كما يفهم السنيون أم بالتعاليم التي يفهمها الشيعة من إمامية أو زيدية؟ ثم إن كل من هؤلاء وأولئك مختلفون فيما بينهم، وقد يفكر فريق منهم في مسألة ما تفكيرا تقدميا محدودا، بينما يفكر آخرون تفكيرا قديما متزمتا. والخلاصة أن الداعين للإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة، لأنهم هم أنفسهم في حيرة. وفي مقدمة رسالة هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان للعلامة محمد سلطان المعصومي رحمه الله،
بلاد اليابان هي بلاد اليابان، نسميه احنا اليوم يابان، ها؟ هذه من أوائل الرسائل التي أرسلت إلى اليابان، وأسلم بسبب ذلك كثير من الناس وهدوا إلى السنة. نعم.
قال رحمه الله: إنه كان ورد علي سؤال من مسلمي بلاد جابان من بلدة طوكيو أوساكا في الشرق الأقصى، حاصله: ما حقيقة دين الإسلام؟ ثم: ما معنى المذهب؟ وهل يلزم من تشرف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة، أي أن يكون مالكيًا أو حنفيًا أو شافعيًا أو غيرها، أو لا يلزم؟ لأنه قد وقع هنا اختلاف عظيم ونزاع وخيم، حينما أراد عدة أنفار من متنوري الأفكار من رجال أبونيا أن يدخلوا في دين الإسلام ويتشرفوا بشرف الإيمان، فعرضوا ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في طوكيو، فقال جمع من أهل الهند: ينبغي أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة لأنه سراج الأمة. وقال جمع من أهل إندونيسيا جاوا: يلزم أن يكون شافعيا. فلما سمع الجابانيون:
يلزم أن يكون شافعيا لأنه مطلبي، ها؟ لأنه مطلبي من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المطلب بن عبد مناف. نعم، يعني هكذا استدلال غريب جدا وعجيب.
وقال جمع من أهل إندونيسيا: جاءوا يلزم أن يكون شافعيا. فلما سمع الجابانيون كلامهم تعجبوا جدا وتحيروا فيما قصدوا، وصارت مسألة المذاهب سدا في سبيل إسلامهم.
لا حول ولا قوة، تركوا الإسلام بسبب اختلاف المسلمين. ولذلك أيها الإخوة، اختلاف المسلمين سبب من أسباب ومانع من موانع دخول الناس إلى الدين، وهذا خطر كبير. ولهذا لا ينبغي، حتى لو وجد في الاختلاف بين المسلمين، لا ينبغي إظهاره للكفار، لأن إظهاره للكفار سبب من أسباب بعدهم عن الدين وصدهم عن الدين، ونسأل عن هذا يوم القيامة، وهذا أمر خطير. ولنضرب مثال واقعيا: لو أن أهل بيت فيما بينهم يختلفون، وكانوا في مكان مخوف، فلو أظهروا خلافهم لطمع فيهم كل من جاورهم، ولكنهم لو أخفوا اختلافهم لبقيت هيبتهم في قلوب من جاورهم. هذا المثال واضح ولا لا؟ فهذا الواجب على المسلمين، إذا اختلف أهل السنة الواجب عليهم أن يبقوا الخلاف بينهم وأن لا يظهروه للملأ، وإذا اختلف المسلمون فالواجب عليهم أن يبقوا الخلاف بينهم وأن لا يظهروه للكفار، فإن ذلك سبب من أسباب تركهم للدين. نعم.
قال رحمه الله: ويزعم آخرون أن معنى هذا الذي تدعون إليه من اتباع للسنة وعدم الأخذ بأقوال الأئمة المخالفة لها، ترك الأخذ بأقوالهم مطلقا والاستفادة من اجتهاداتهم وآرائهم، فأقول إن هذا الزعم أبعد ما يكون عن الصواب، بل هو باطل ظاهر البطلان كما يبدو ذلك جليا من الكلمات السابقات.
هذا الفعل باطل، وهو فعل الخوارج والمعتزلة والليبراليين والعلمانيين في زماننا هذا، يقولون أن لا يلزمنا قول أحد، اللي حنا نفهمه هو الذي نلتزم، هذا قول باطل. فأقوال الأئمة كما لا نسير عليها سير الأموات الجامدين، فإنا لا ننبذ هذه الأقوال نبذ المعترضين، وإنما ننظر فيها ونقبل ما صح ووافق الحديث منها. نعم.
قال رحمه الله: فأقول إن هذا الزعم أبعد ما يكون عن الصواب، بل هو باطل ظاهر البطلان، كما يبدو ذلك جليا من الكلمات السابقات، فإنها كلها تدل على خلافه، وأن كل الذي ندعو إليه إنما هو ترك اتخاذ المذاهب دينا ونصبها مكان الكتاب والسنة، بحيث يكون الرجوع إليها عند التنازع أو عند إرادة استنباط أحكام جديدة لحوادث طارئة، كما يفعل متفقهة هذا الزمان، وعليه وضع الأحكام الجديدة للأحوال الشخصية والنكاح والطلاق وغيرها دون أن يرجع فيها إلى الكتاب والسنة ليعرف الصواب منها من الخطأ والحق من الباطل، وإنما على طريقة اختلافهم رحمة وتتبع الرخص والتيسير أو المصلحة زعموا.
يعني في بعض البلدان وضعوا قانون وهذا القانون يشرع الربا، فلما قيل لهم إن هذا ربا قال: ماذا نفعل؟ هذا مذهب قال به فلان. فتأملوا معي رعاكم الله أن بعض الناس اليوم يفتح أبواب المحرمات بسبب قول فلان وفلان. بعض البلدان تبيع الخمور للكفار، فقيل لهم إن هذا أمر لا يجوز، قال: لا، هذا القول قال به فلان. وبعض البلدان قيل لهم: لا تضعوا أموالكم ولا ترابوا وتضعوا أموالكم في بلاد الكفار، قالوا: لا، العالم الفلاني قال يجوز الترابي مع الكفار، عياذا بالله. هذا من الأمور الخطيرة أيها الإخوة. نعم.
قال رحمه الله: وما أحسن قول سليمان التيمي رحمه الله تعالى: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله.
وقريب من هذا قول الإمام أبو يوسف يحضرني الآن، وهو أن من تتبع الرخص تزندق. نعم.
رواه ابن عبد البر وقال: عقب هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. فهذا الذي ننكره وهو وفق الإجماع كما ترى. وأما الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة منها والاستعانة بها على تفهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه مما ليس عليه نص في الكتاب والسنة، وأما ما كان منها بحاجة إلى توضيح فأمر لا ننكره، بل نأمر به ونحض عليه، لأن الفائدة منه مرجوة لمن سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة. قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء بأنفسهم من حفظ السنن وتدبرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه، وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرهم من الزلل كما لم يبرهوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه، وهو المعاين لرشده، والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم.
وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده. نعم.
أحسن. قال: ومن أعف نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأيه ورام أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل، ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد أعمى وأضل سبيلا. فهذا هو الحق ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. ثم إن هناك وهما شائعا عند بعض المقلدين يصدهم عن اتباع السنة التي تبين لهم أن المذاهب على خلافها، وهو ظنهم أن اتباع السنة يستلزم تخطئة صاحب المذهب، والتخطئة معناه عندهم الطعن في الإمام، ولما كان الطعن في فرد من أفراد المسلمين لا يجوز، فكيف في إمام من أئمتهم؟ والجواب أن هذا المعنى باطل، وسببه الانصراف عن التفقه في السنة، وإلا فكيف يقول ذلك المعنى مسلم عاقل؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا الحديث يرد ذلك المعنى، ويبين بوضوح لا غموض فيه أن قول القائل أخطأ فلان معناه في الشرع أثيب فلان أجرا واحدا. فإذا كان مأجورا في رأي من خطأه، فكيف يتوهم من تخطئته إياه الطعن فيه؟ لا شك أن هذا التوهم أمر باطل يجب على كل من قام به أن يرجع عنه، وإلا فهو الذي يطعن في المسلمين، وليس في فرد عادي منهم، بل في كبار أئمتهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين وغيرهم. فإننا نعلم يقينا أن هؤلاء الأجلة كان يخطئ بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض، أفيقول عاقل إن بعضهم كان يطعن في بعض؟ بل لقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ أبا بكر رضي الله عنه في تأويله لرؤيا كان رآها الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فهل طعن صلى الله عليه وسلم في أبي بكر بهذه الكلمة؟ ومن عجيب تأثير هذا الوهم على أصحابه أنه يصدهم عن اتباع السنة المخالفة لمذهبهم، لأن اتباعهم إياها معناه عندهم الطعن في الإمام، وأما اتباعهم إياه ولو في خلاف السنة فمعناه احترامه وتعظيمه، ولذلك فهم يصرون على تقليده فرارا من الطعن الموهوم.
هذا مثل الذين يعبدون الأولياء، فإذا قيل لهم لا يجوز عبادة الأولياء، اعبدوا الله وحده لا شريك، قال ها شوف هذا يطعن في الأئمة، هذا يطعن في الأولياء، يعني ما يمكن عندهم احترام الأولياء إلا بعبادتهم. وقول بعض المقلدة الجامدين لا يمكن احترام الأئمة إلا بتقليد أقوالهم كلها، هذا كلام باطل، فإن احترام الأئمة يعني توقيرهم، تبجيلهم، إعطاهم الحقوق القولية والعملية والاعتقادية، أما تقليدهم في كل ما يقولون فهذا منصب لا يمكن أن يصح إلا لواحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. نعم.
قال رحمه الله: ولقد نسي هؤلاء ولا أقول تناسوا، أنهم بسبب هذا الوهم وقعوا فيما هو شر مما منه فروا، فإنه لو قال لهم قائل: إذا كان الاتباع يدل على احترام المتبوع ومخالفته تدل على الطعن فيه، فكيف أجزتم لأنفسكم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك اتباعها إلى اتباع إمام المذهب في خلاف السنة وهو غير معصوم، والطعن فيه ليس كفرا، فلئن كان عندكم مخالفة الإمام تعتبر طعنا فيه، فمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر في كونها طعنا فيه، بل ذلك هو الكفر بعينه والعياذ بالله منه. لو قال لهم ذلك قائل لم يستطيعوا عليه جوابا: اللهم إلا كلمة واحدة طالما سمعناها من بعضهم، وهي قولهم إنما تركنا السنة ثقة منا بإمام المذهب وأنه أعلم بالسنة منا. وجوابنا على هذه الكلمة من وجوه يطول الكلام عليها في هذه المقدمة، ولذلك فإني أقتصر على وجه واحد منها، وهو جواب فاصل بإذن الله، فأقول: ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم منكم بالسنة، بل هناك عشرات، بل مئات الأئمة هم أعلم أيضا منكم بالسنة. فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهبكم وكان قد أخذ بها أحد من أولئك الأئمة، فالأخذ بها والحالة هذه حتم لازم عندكم، لأن كلمتكم المذكورة لا تتفق هنا، فإن مخالفكم سيقول لكم معارضا: إنما أخذنا بهذه السنة ثقة منا بالإمام الذي أخذ بها، فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفها، وهذا بين لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى. ولذلك فإني أستطيع أن أقول إن كتابنا هذا لما جمع السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته فلا عذر لأحد في ترك العمل بها، لأنه ليس فيه ما اتفق العلماء على تركه حاشاهم من ذلك، بل ما من مسألة وردت فيه إلا وقد قال بها طائفة منهم ولم يقل بها، فهو معذور ومأجور أجرا واحدا، لأنه لم يرد إليه النص بها إطلاقا، أو ورد لكن بطريق لا تقوم عنده به الحجة أو لغير ذلك من الأعذار المعروفة لدى العلماء.
وقد بيّن يا شيخ الإسلام هذه الأعذار في رسالته الفريدة التي ألفها رحمه الله في بيان الاعتذار للأئمة، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم.
قال رحمه الله: ومن لم يقل بها فهو معذور ومأجور أجرا واحدا، لأنه لم يرد إليه النص بها إطلاقا، أو ورد لكن بطريق لا تقوم عنده به الحجة، أو لغير ذلك من الأعذار المعروفة لدى العلماء. وأما ما ثبت النص عنده من بعده فلا عذر له في تقليده، بل الواجب اتباع النص المعصوم، وذلك هو المقصود من هذه المقدمة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وهو نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. استقبال الكعبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.
ومعنى إسباغ الوضوء يشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول تثليثه، والأمر الثاني تدليكه، والأمر الثالث التأكد من احتواء الفرض وشيء من الزائد حتى يتأكد من إتمام الواجب. هذا معنى إسباغ الوضوء. نعم
شيخ، لو تعيد.
أعيد. إسباغ الوضوء يشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول تثليث الوضوء، الأمر الثاني تدليكه، يدلك بيديه ما يسيل الماء سيلانا فقط، الأمر الثالث أنه يحوي المحل كله وشيء مما هو حول المحل حتى يتيقن من إتمام الواجب، فيغسل المرفق ويشرع في العضد، ويغسل الكعبين ويشرع في الساق. نعم.
قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا، وفي ذلك نزل قوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله. وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه.
يعني فإنما تولوا فثم وجه الله، فثم قبلة الله. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه الآية باتفاق المفسرين ليست من آيات الصفة، ولازمه إثبات الوجه لله. نعم.
قال رحمه الله: وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها.
رجالا يعني على أرجلهم، رجالا يعني على أرجلهم، أو ركبانا يعني على دوابهم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس.
إذا اختلطوا يعني في حال الحرب والملحمة، وخشي الإنسان أن الصلاة تخرج وقتها، ماذا يفعل؟ كيف يصليها؟ يصليها بالتكبير والإشارة بالرأس. وكل عاجز عن استقبال الكعبة والقيام فصلاته أو القعود فصلاته يكون بالإشارة بالرأس. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة.
وهذا خاص في من يكون في شمال مكة مثل أهل المدينة وأهل الشام، وكذلك في جنوب مكة مثل أهل اليمن. وأما من كان في الشرق فقبلته الغرب، فما بين الشمال والجنوب قبلته، ومن كان في الغرب فقبلته الشرق، ما بين الشمال والجنوب. ولا يكون ظاهريا، ها، واحد من مشايخ أهل الحديث، وأنا يعني ما درست عليه لكني رأيته، يقولون أنه كان يصلي يتوجه إلى الشمال والجنوب وهو في أقاصي بلاد باكستان، فقيل له: يا شيخ، كيف تتجه إلى الشمال والجنوب؟ إذا توجهت إلى الشمال يكون قبلتك إلى الصين، وإذا توجهت إلى الجنوب يكون قبلتك إلى البحر. فقال: الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا لا بد من التنبه لأسباب الورود، الخطاب لأهل المدينة ومن في حكمهم، ما يجوز أن نأخذ بالظاهرية هذه. نعم.
قال رحمه الله: وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أوسرية، فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزت صلاتكم.
قد أجزأت صلاتكم،
أحسن الله. وقال: قد أجزأت صلاتكم. وكان صلى الله عليه وسلم
ولم يقل: ما دمنا في الوقت نعيدها، كما يقوله بعض الفقهاء. الصواب أن الإنسان إذا تحرى وصلى ثم تبين له خلاف القبلة أنه لا يعيدها ولو كان في الوقت، هذا هو الصواب. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس، الكعبة والكعبة بين يديه. قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل القبلة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة.
والصلوات التي صلوها قبل ذلك مع أنها كانت بعد نزول الآية لم يأمرهم بإعادتها، وفيه دلالة على أن الصحابة كانوا يمتثلون الأمر مباشرة. فاستقبال القبلة شرط في حال الأمن وفي حال العلم، في حال الأمن وفي حال العلم في الفرض، وأما في النفل في حال السفر أو في الخوف أو مع النسيان والجهل فإنه ليس مأخوذا به العبد. نعم.
القيام. وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة.
وقوموا، لما قال قوموا، وهذه قاعدة أصولية ذكرها غير واحد من العلماء، أن الأمر العام إذا ذكر أفراده دل على أن الفرد ركن فيه. الأمر العام إذا ذكر أفراده دل على أن الفرد ركن فيه، مثل الآن الصلاة لما ذكر القيام والركوع والسجود والقراءة علمنا أن هذه أركان، علمنا أن هذه أركان من الصلاة، فهنا قال وقوموا فعلمنا أن القيام ركن. نعم.
وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبان كما تقدم، وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلى كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى، وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
صلوا جلوسا أجمعون، إذا صلى الإمام جالسا. الصحيح أن هذا كان في أول الأمر، ثم صح أنه في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه صلى قاعدا والناس وراءه قيام. نبه على هذا الإمام البخاري رحمه الله، نبه على هذا الإمام البخاري رحمه الله. نعم.
صلاة المريض جالسا. وقال عمران بن الحسين رضي الله عنه: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال أيضا: سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل، من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد. والمراد به المريض، فقد قال أنس:
والمراد به المريض، يعني إذا كان الإنسان مريض فهو معذور، فكيف تكون صلاته على نصف صلاة القائم؟ حقيقة أن هذا فيه نظر، والصواب أن المريض إذا صلى قاعدا فله أجر القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في البخاري: إذا من سافر أو مرض قال الله لملائكتي: اكتبوا صلاة عبدي كما كان يصليها مقيما صحيحا. هذا يدل على التمام. إذن ماذا نقول في هذا الحديث: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم؟ الصواب أن هذا في النفل، الصواب أن هذا في النفل. إنسان ما فيه أي شيء ويصلي قاعد فصلاته على نصف أجر القائم، إذا هو صلى أربعا والقائم صلى ركعتين فهما سواء. نعم.
قال رحمه الله: فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
هنا قال: وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ليس هذا القول موجها إليهم كما يفهم من ظاهر الحديث بدلالة الحديث الآخر الذي ذكرته، وإنما هذا لبيان الحكم حتى لا يتساهل الناس في الصلاة قعودا. نعم.
وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا
الصواب صلي بدون ياء، هذا خطأ مطبعي يصلحه، صلي على الأرض إن استطعت، لأنه فعل أمر، فعل أمر ما فيه ياء. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا
فأومئ إيمان. فأومي هنا في خطأ، أنا ترى ما أشوف هو همزة ولا سكون.
همزة شيخ.
لا غلط، حطوها سكون. وإلا فأومي إيماءً. نعم.
وإلا فأومي إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك.
نعم.
الصلاة في السفينة.
يعني طبعا الإنسان إذا كان مريض ما يحط خشب قدامه ويسجد على الخشب، لا، هذا المقصود بهذا الحديث، لا يجوز الإنسان يسجد على الخشب اللي قدامه. مثل هذا لو وضع وسادة عالية وسجد عليها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم طرح الوسادة وطرح العود، العود مثل الخشب، إذن على أي شيء يسجد؟ يسجد إيماء إشارة، يسجد إيش؟ إيماء إشارة. نعم.
شيخنا، الصلاة على الكرسي الآن أين يضعها ومتى يجوز له أن يجلس ويقف؟
كيف؟
مثل في الخط، الصلاة على الكرسي.
الصلاة على الكرسي يراعي حال القيام، يراعي حال القيام إن لم يتضرر من خلفه، لأن القيام وهو يستطيع أن يقوم فيراعي حال القيام، أما إذا كان هو لا يستطيع أن يقوم أصلا فوضع الكرسي لأجل الجلوس من القيام ابتداء فيراعي حال القعود. نعم.
قال رحمه الله: الصلاة في السفينة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صلى الله عليه وسلم: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. لما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه.
يعني يجوز للإنسان أن يصلي في السفينة معتمدا على ساريتها، هذا وجه إراد هذا الحديث في هذا الباب. والسفن تختلف، السفن الصغيرة ما يمكن القيام فيها فيصلي الإنسان قاعدا، والسفن الكبيرة يمكن الإنسان يصلي فيها قائما. نعم.
القيام والقعود في صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع وسجد ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
ولا تعارض بين الأول والثاني، لأن الأول إنما يكون في حال المرض والثاني في حال مرض يمكن معه القيام للركوع والسجود. نعم.
وإنما صلى صلى الله عليه وسلم سبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام، وكان يجلس متربعا.
السبحة يعني النافلة، كان السلف يسمون النافلة السبحة. نعم.
شيخنا بالنسبة للجلوس متربع المريض يتربع من يجلس كجلوس للتشهد؟
إيه نعم، يجلس متربعا، متربعا يعني في التشهد وفي حال القيام، لكن إذا كان يستطيع في حال القيام يتربع، إذا ويستطيع التشهد في حال التشهد يجلس على هيئة التشهد، يعني في حال القيام يجلس متربع إذا كان لا يستطيع القيام، وفي حال التشهد يجلس على هيئة التشهد، لكن إذا كان يضره ذلك كله فيجلس على هيئة التربع. نعم.
قال رحمه الله: الصلاة في النعال والأمر بها. وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، وأباح ذلك لأمته فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. وأكد عليه الصلاة والسلام فيهما أحيانا فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا، أو قال أذن، وفي رواية خبثا، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيها قدرا قال أذن، وفي رواية خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه.
بالنسبة للصلاة في النعال اليوم في المساجد المفروشة فهي لا تليق، لأنها ستؤذي المصلين وتؤذي الفرش وتوسخها. أما إذا كان الإنسان يصلي في بيته وفي بيته سيراميك يصلي بنعليه، أو يصلي إذا كان في مكان ليس فيه فرش ولا بسط يصلي بنعليه، هذا الأفضل. نعم.
الصلاة على المنبر. وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو 3 درجات، فقام عليه فكبر وكبر الناس ورأه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
إذن فيه دلالة على جواز النظر إلى الإمام ماذا يفعل، فيه دلالة على جواز النظر إلى الإمام ماذا يفعل ليتعلم الإنسان الصلاة، وفيه دلالة على التطبيق العملي على التطبيق العملي الصلاة للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم عمليا علم أصحابه الوضوء، وعمليا علم أصحابه الصلاة، وعمليا علم أصحابه الصوم، وعمليا علم أصحابه الحج، وهكذا جميع العبادات هو قدوتهم وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
السترة ووجوبها. وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، وبين موضع السجود والجدار ممر شاه، كان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. ويقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده، وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه.
وأحيانا الحربة هي العصا التي تكون فيها حديدة، وهي التي ربما تسمى الرمح وتسمى العنزة. نعم.
وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها. وأحيانا كان يأخذ الرجل فيعدله،
كان يأخذ الرحلة
أحسن عليك. وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. وكان يقول: إذا
الرحل الرحل هو ما يوضع على الإبل، يصنع من الخشب ثم يوضع على الإبل لكي يصلح للركوب. نعم.
وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك.
ومؤخرة الرحل بمقدار 3 أذرع، بمقدار 3 أذرع. نعم.
وصلى مرة إلى شجرة، وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وإيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وكان يقول: إذا صلى أحد
وإيم الله أي يمين، وإيم الله أي أقسم بيمين الله، وفيه إثبات صفة اليمين لله عز وجل. نعم.
وكان يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وكان يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.
لكن إذا الإمام الإنسان ما وضع سترة، إذا الإنسان ما وضع سترة فليس له حرمة، فأنت يجوز لك أن تتعدى، لكن لا تتعدى بين موضع سجوده وبين موضع قيامه ثم تمشي، وإنما المنهي عنه أنك تمر بين يدي المصلي الذي وضع سترة واحترم نفسه. نعم. ولا فرق بين السترة في الحرمين ولا في خارج الحرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأحاديث هو وين؟ ها؟ بالمدينة. لكن إذا اشتد الزحام ولم يمكن إلا يعني عند الاضطرار إلا التعدي والمرور بين يدي المصلين، لا سيما الذين يصلون في الطرقات، فكما ذكرت هؤلاء الذين لا يضعون لأنفسهم سترة ليس لهم حرمة، وإنما يمر بين موضع سجودهم وما وراء ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ما يقطع الصلاة. وكان يقول: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الأسود الكلب الأسود شيطان.
والمقصود بالقطع هنا إنقاص الأجر وليس البطلان، المقصود إنقاص الأجر كما نبه عليه الإمام البخاري رحمه الله. ولماذا ينقص الأجر؟ لأن هذه الأمور تشغل وتلهي عن الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: الصلاة تجاه القبر. وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر فيقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
لا يجوز للإنسان يجعل القبر قبلة ولا سترة، بل لا يجوز أن يصلي في مقبرة، فإن كان القبر في خارج المقبرة أيضا لا يجوز أن يصلى إليها ولا أن تجعل سترة. نعم.
النية، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
بالنسبة لنية الصلاة يكفي أن تنوي الصلاة الحاضرة ونوعها فقط يكفي، ولا يلزم ذكر العدد، ولا يلزم هل هو سر ولا جهر، لأن هذا شيء معروف. فمثلا الآن بعد ما ننتهي من الدرس إن شاء الله، وهنيئا لكم في هذا الوقت، ما أظن أحد في الكويت جالس يدرس غيركم، فهذه ميزة. والعبادة في الأوقات الفاضلة التي ليس فيها أحد يعبد الله لها ميزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم هذه الصلاة لا يصلي هذه الساعة إلا أنتم. فهذا فيه دلالة على الفضل في طلب العلم في أوقات الغفلات. الناس اليوم في الإجازة ونايمين، وأنتم تطلبون العلم وتسمعون الأحاديث وترابطون في المسجد، فهذا فضل من الله عز وجل. أقول إن الإنسان إذا نوى، تصلون الآن بعد الدرس صلاة ركعتين تنوي بها إدراك أجر العمرة والحج، مباشرة نعلم أن هذه الصلاة عددها ركعتين وأن نوعها نفل، وهذا يكفي. يكفي ما الذي تريد أن تصلي، أي صلاة، ثم نوعها فقط. صلاة الظهر نوعه الفرض، خلاص يكفي. أما ذكر العدد أو تذكر العدد في القلب، وهل هو جهر أو لا، وهل وراء الإمام أو لا، هذه الأمور ليست لازمة. اللازم هو في الصلاة أن يتذكر الإنسان الصلاة التي يصليها ونوعها. نعم.
قال رحمه الله: التكبير. ثم كان صلى الله عليه وسلم،
حنا كنا صغار أتعبونا في تعلم النية، لو بثلاث لغات بعد لازم تتعلمها. نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة الصبح جهرا، لازم تنطق: نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة الصبح جهرا خلف هذا الإمام، الله أكبر. هذا مكتوب في بعض الكتب. نعم.
التكبير. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر.
ولا يجزي غير هذه الكلمة، لو قال الله الكبير هذا لا يجزي، لابد أن يقول الله أكبر. وإذا قال الله أكبر فقد دخل في الصلاة. نعم.
رفع اليدين. وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله.
إذن هذه الأمور الثلاث كلها واردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يمكن تقول الله أكبر، يمكن أن تقول الله أكبر معه، يمكن أن تقول الله أكبر. إذن يمكن أن يكون القول مع الفعل، يمكن أن يكون القول أسبق من الفعل، يمكن أن يكون الفعل أسبق من القول. هذه الأحوال الثلاثة واردة، وينبغي على الإمام أن يكون فقيها، فلا يطلق القول ويؤخر الفعل فيسبقه المأمومون. ما يصير تقول خلاص ما دام درسنا أنه يجوز تأخير الفعل عن القول، أنا بكبر وبعدين بروح الركوع، تلقى الناس كلهم سبقوك، ولا لا؟ هذا غلط. فينبغي مراعاة الأحوال. وإن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الأفضل هو ما وافق القول فيه الفعل الموافقة، ولكن كله وارد. نعم.
قال رحمه الله: وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، وكان يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
يعني يفرج، يرفعهما ممدودة الأصابع، هكذا ممدودة الأصابع، ما يصير تكبر هكذا، هذا الشكل ما يصير، ما هو مقبوضة ولا هكذا، وإنما ممدودة الأصابع. ولا يضمهما ضما هكذا وإنما هكذا، ولا يفرج تفريجه هكذا، وإنما يجعلهما بين بين يكبر، ويجعلهما حذو منكبين، هذا المنكب إذن هكذا الله أكبر، أو يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، فروع أذنيه اللي هو الفرع الأدنى اللي هو الأسفل، ها الله أكبر، ويجعلهما يجعل اليدين إلى جهة باطن اليدين إلى جهة القبلة. نعم.
قال رحمه الله: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى.
إذن الوضع سنة، وأما ما ينقل عن الإمام مالك فهذا ليس ثابتا عنه، وأما فعله فكان لعذر. نعم.
وضعهما على الصدر. وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد.
لاحظ، يضع اليمنى اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا الرسغ وهذا الساعد، إذن هكذا يضعهما. لاحظ، على الكف، الكف يأخذ شيء من الكف، والرسغ والساعد، يعني يشمل الأمور الثلاث. لاحظ، هذا الكف وهذا الرسغ وهذا الساعد هكذا، إذن يضع على الكف وعلى الرسغ وعلى الساعد، هذا الوضع الأول، الصورة الأولى. نعم.
وأمر بذلك أصحابه، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، وكان يضعهما على الصدر.
وكان أحيانا يقبض، والقبض هكذا، هذا يسمى القبض. إيش يسمى القبض؟ لاحظ، يقبض باليمنى اليسرى هكذا. نعم.
وكان يضعهما على الصدر،
في جميع الأحوال كان يضع على الصدر، وأما رواية تحت السرة فهي ضعيفة. إذن الوضع، الشيخ ذكر الصورتين وهي ثلاث. الصورة الأولى مثل ما ذكرنا، الوضع اليمنى على الكف اليسرى مع الرسغ والساعد، وهذا يسمى وضع. إيش يسمى؟ وضع. الثاني القبض. الثالث في البخاري أنه يضع اليمنى على الساعد اليسرى هكذا. واضح؟ هذه ثلاث صور واردة في كيفية وضع اليمين على الشمال أو على اليسار في الصلاة، ثلاثة أحوال تنوع فيها، مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا. نعم.
وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه.
الاختصار هو أن يضع الإنسان يديه على خاصرته هكذا ويصلي. بعض الناس ربما إذا تعب من عادته أن يصلي هكذا، فجاء النهي عنه. نعم.
النظر إلى موضع السجود والخشوع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض.
طأطأ رأسه يعني لم يرفعه رفعا، وليس المقصود بطأطأة الرأس أن يصيب الذقن الصدر، أو يعني الصدر لا يعمل هكذا، لا، المقصود بطأطأة الرأس يعني استواءه. نعم.
ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي.
نعم، يعني لا صورة ولا صليب ولا شيء آخر. نعم.
وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء.
نعم، يعني رفع البصر إلى السماء جاء في موضعين. الموضع الأول رفع البصر إلى السماء منهي عنه في موضعين. الموضع الأول في الصلاة، ما يصير وأنت تصلي تنظر هكذا إلى السماء، حتى لو كنت في البرية ما يجوز، حتى لو كنت في المسجد أيضا لا يجوز. الموضع الثاني في الدعاء، ما يصير وأنت ترفع يديك تدعو تقول يا رب. نعم.
ويؤكد في النهي حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم، وفي حديث: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت.
الالتفات المنهي عنه هو الالتفات بالرأس، وأما الالتفات بالصدر بحيث أنه يترك القبلة هذا يبطل الصلاة، في فرق بين الأمر. عندنا الالتفاتات ثلاثة: واحد مبطل للصلاة، واثنان مكروهان. الأول التفات بالصدر عن القبلة، فهذا إذا كان قصدا مبطل للصلاة بلا عذر. والثاني التفات بالرأس، هذا لا يبطل الصلاة، ويجوز أحيانا إذا كان المقصد النظر إلى الإمام، إذا كان المقصد النظر إلى الإمام. والثالث الالتفات بالعين، ها هكذا ينظر يمين ويشمال، وهو اختلاس الذي جاء في الحديث. نعم.
وقال أيضا عن التلفت: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب.
التفات الثعلب كيف ينظر الثعلب؟ ينظر نظرتين، إما برأسه هكذا يحول وينظر، وإما بعينه، وهذا كله منهي عنه. وأما نقرة كنقرة الديك فهذه الصلاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسرعة ينقر ينقر. وأما إقعاء كإقعاء الكلب فهو أن يضع يديه، يضع الذراع بالكامل، يضعه على الأرض ثم يسجد، هذا منهي عنه. وأيضا من إقعاء الكلب أنه يبعد رجليه ويجلس على إليته بينهما. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك.
الله أكبر الله أكبر. ينبغي للأئمة أن يقولوا أحيانا للمصلين: صلوا صلاة مودع. نعم.
ويقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بمنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني.
يعني هذه الخميصة كانت ذات أعلام، والمقصود بذات أعلام يعني ذات نقوش، ذات نقوش، مو معناها فيها تصوير ذوات الأرحام الأرواح، لا، فيها نقوش وتصاوير مربعات أو خطوط أو أشجار ونحو ذلك، ورود. نعم.
وكان لعائشة رضي الله عنها ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي.
المقصود بهذا الحديث التصاوير التي هي ليست لذوات الأرحام، وإنما التصاوير النقوش العادية التي تكون على شكل المربعات أو الخطوط أو الأشجار والورود ونحو ذلك. أما التصاوير لذوات الأرواح فالنبي صلى الله عليه وسلم انتزعها كما في الصحيحين. نعم.
وكان يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان،
لأن هذا مشغل عن الخشوع، وكل مشغل عن الخشوع بمعنى مثل الهواتف، ما يصير تحط على الرنين لأنه يشغلك عن الصلاة، إما تصمته بالكامل أو تغلقه. مثل أيضا كون الإنسان يكون فيه ريح، يكون فيه ريح ما يصير يصلي إلا إذا كان موسوسا. نعم.
أدعية الاستفتاح: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة، يحمد الله تعالى فيها ويمجده يثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ ما بما تيسر من القرآن. وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، فكان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي كما بالماء والثلج والبرد. وكان يقوله في الفرض: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وأنا بك وإليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقوله في الفرض والنفل، مثله دونه قوله أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، ويزيد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، مثله أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين، ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وقال صلى الله عليه وسلم، إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم، مثله ويزيد في صلاة الليل لا إله إلا الله ثلاثا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم، عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استفتح به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، عليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويهلل 10 ويستغفر 10 ويقول، اللهم اغفر لي واهدني، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10، ويقول، اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب 10، الله أكبر 3، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة.
هذه الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح يتنوع فيها الإنسان ولا يجمعها، يتنوع فيها الإنسان ولا يجمعها. نعم.
قال رحمه الله القراءة، ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها.
ولو اكتفى بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما كان فيه بأس، لأنه تطبيق للآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. نعم.
القراءة آية آية، ثم يقرأ الفاتحة يقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها، يقف على رؤوسه على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها، وكان تارة يقرأها مالك يوم الدين.
يعني فيه دلالة على جواز أن يقرأ الإنسان بقراءتين أو ثلاث قراءات، لكن في صلوات متنوعة إذا لم يكن ذلك يشوش على الناس. نعم.
ركنية الفاتحة وفضائلها.
الأئمة اليوم مع الأسف يستعجلون في الفاتحة ولا يقرؤونها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، أولا يقف يقطعها على كل آية ثم يمدها مدا، الرحمن الرحيم، وهذا الوقف يعطي مجال للمأمومين أن يقرأوا بعد الإمام متابعة للإمام. أما أنهم إذا انتهوا من الفاتحة يسكتون ليقرأ المأمومون فهذا ما له أصل. نعم.
قال رحمه الله: ركنية الفاتحة وفضائلها. وكان يعظم من شأن هذه السورة فكان يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها في فاتحة الكتاب فصاعدا. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وتارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. ويقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله تعالى: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وكان يقول: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
وهذا وجه تخصيصه في الصلاة في كل ركعة من ركعاتها لما لها من الفضائل. والله عز وجل سماها صلاة، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. والله عز وجل سمى الصلاة قراءة وقرآنا، فقال: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر. فلما أطلق اسم القرآن على صلاة الفجر علمنا أن قراءة القرآن فرض في الصلاة. ما هو المقدار الفرض في الصلاة؟ الفاتحة. نعم.
وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال للمسيء صلاته: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله.
هنا لم يذكر له الفاتحة: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، لأنه من المعلوم أن أول ما يقرأ به الفاتح. نعم.
قال رحمه الله: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة كتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم
هذا الحديث نص في أن فاتحة الكتاب تقرأ خلف الإمام، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وإن كان الشيخ لا يرى القراءة خلف الإمام. لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. إذن هذا استثناء، نهي واستثناء، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم.
قال رحمه الله: ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة.
طيب، هذا الحديث كان في صلاة الجهرية، لأنه قال في أولها كان في صلاة الفجر. نعم.
ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة. وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام.
يعني قول أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة، الألف واللام المقصود به قراءة غير الفاتح، قراءة المعهودة التي تكون غير الفاتح. ومما يؤكد هذا المعنى أن أبا هريرة نفسه قال له رجل: فإني أكون خلف الإمام فكيف أفعل؟ هو ما يسأله عن الصلاة السرية كيف أفعل، الصلاة السرية هو يقرأ والإمام يقرأ ما في أي إشكال، هو يسأل عن الصلاة الجهرية. فقال له أبو هريرة: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. والحديث الذي مضى معنا: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، حديث ظاهر بين. ثم الركن، احفظوا هذا عني، الركن لا يتحمله الإمام عن المأمومين. إذا قلنا الفاتحة ركن فالإمام لا يتحمل الركن عن المأمومين، الإمام يتحمل الواجبات، يتحمل المندوبات، ما يستطيع يتحمل الركن، لأن الركن لا بد أن يأتي به صاحبه. نعم.
قال رحمه الله: وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية.
حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصت. الإنصات، قراءة الرجل الفاتحة خلف الإمام لا يخالف الإنصات، قراءة الرجل الفاتحة خلف الإمام هو من تمام الإنصات. أنت لو دخلت المسجد ورأيت الشيخ المحفظ يقول الحمد لله رب العالمين، طلاب يقول الحمد لله رب العالمين، قال الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم، أنت تقول ما شاء الله على هذول الأولاد كيف يتابعون شيخهم في الحفظ. إذن ما فيها مخالفة. إذن ما معنى المخالفة في الإنصات؟ المخالفة في الإنصات يظهر في شيئين، يظهر في شيئين: الأول أن الإمام يقرأ شيء وأنت تقرأ شيء، هذه مخالفة في الإنصات. الثاني أن الإمام يقرأ وأنت ترفع صوتك فتشوش عليه، أما هو يقرأ الحمد لله رب العالمين وأنت تقرأ الحمد لله رب العالمين وأنت لا تخالفه ولا ترفع صوتك، فهذا من تمام الإنصات ومن تمام المتابعة. ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني في غير الفاتحة، وهذا من فضل الله. تأمل معي لو أن الشارع أمر المأمومين بالقراءة خلف الإمام بما يقرأ، طيب الإمام يمكن حافظ القرآن كله والمأمومين مو حافظين، كيف يفعلون؟ يقعون في حرج. وأما الفاتحة لا، فهو ركن. نعم.
قال رحمه الله:
على كل حال، هناك رسالة لإمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بعنوان جزء القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام، فيه ما يكفي ويشفي ويغني. نعم.
قال رحمه الله: وجوب القراءة في السرية. وأما السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال: قد عرفت أن رجلا خالجنيها. وفي حديث آخر كان يقول:
قد عرفت أن رجلا خالجنيها، فقال لهم: لا تقرأوا خلف الإمام. فيكون المعنى: لا تقرأوا خلف الإمام قراءة تشوشون بها على الإمام، هذا المقصود. نعم.
وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال: خلطتم علي القراءة. وقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، حسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
فيه دلالة على أن الإنسان إذا طول في القيام فإنه يقرأ حروفا كثيرة، فيجمع بين فضيلة طول القيام وفضيلة كثرة الحروف. نعم.
قال التأمين وجهر الإمام به. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته، وكان يأمر المقتدين بالتأمين بوعيد تأمين الإمام فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين ووافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر فقولوا آمين يجبكم الله، وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام.
تأمين المأمومين اليوم مع الأسف يسابقون الإمام، ما يمد الإمام قال ولا الضالين إلا هم يقولون آمين. ليش؟ لأنهم ما يقرؤون الفاتحة، لو قرأوا الفاتحة ما فعلوا هذا. تأمل معي، الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، المأموم يقول الحمد لله رب العالمين. إذا انتهى الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو سيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، منشغل بالقراءة ما هو منشغل بآمين. فإذا قال الإمام آمين يكون هو انتهى من قراءته فيقول آمين مع الإمام. نعم.
قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس رضي الله عنه جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل يا رسول الله لما جوز؟ قال سمعت بكاء الصبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه.
وجاء في بعض الروايات أنه صلى في الفجر بقل يا الكافرون قل هو الله أحد. نعم.
وكان يقول إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله ويقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. وفي لفظ لكل سورة ركعة، وكان تارة يقسمها في ركعتين وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. وقد كان الرجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به فافتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا تدري أنها تجزئك حتى تقرأ ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة.
هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وفيه دلالة على الجواز ولا يقال إنها سنة. نعم.
جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة، وكان يقرن بين النظائر من المفصل،
يعني في ركعة واحدة يجمع بين النظيرين أو في ركعتين يجمع بين النظيرين. نعم.
فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاق في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة.
وكان اليوم لو جمعت بين الفيل وقريش غضبوا عليك لأنهم ما يعرفون السنة. نعم.
وكان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي. وكان يقول: أفضل الصلاة طول القيام. وكان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. وإذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى.
النبي صلى الله عليه وسلم كان الاستفهامات اللي في القرآن يجاوب عليها: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك بلى. وهكذا نظراؤها، لأن ما ثبت في الفرد يثبت في العموم ما لم يأتي دليل التخصيص. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سبحانك بلى. أليس الله بعزيز ذو انتقام؟ سبحانك بلى. إذن كذلك ما فيه الأمر: سبح اسم ربك الأعلى، تقول سبحان ربي الأعلى. فسبح باسم ربك العظيم، تقول سبحان ربي العظيم. كبره تكبيرا، تقول الله أكبر كبيرا. وهكذا في جميع الأوامر في القرآن التي فيها الأمر، فأنت تطبقه تطبيقا عمليا، وهذا هو تأويل القرآن عمليا. وهذا الذي قالته عائشة: ما مر بآية فيها ذكر رحمة إلا سأل الله، ولا فيها ذكر النار إلا استعاذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: جواز الاقتصار على الفاتحة. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال: إن هذا به لنفاق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. فقال الفتى: يا رسول الله، يطيل المكث عندنا ثم يرجع فيطيل علينا.
يطيل المكث عندك، يعني هو يتأخر أصلا، يتأخر في إقامة العشاء يعني، لأنها عندك. نعم.
فقال الفتى: يا رسول الله، يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا.
فقال مثل الإمام اللي يأخر الإقامة العشاء نص ساعة ثم يصلي بهم نص ساعة ثانية، والناس شو يسوون فيه؟ كنت متأخر بعد تطيل بعد، ما يصير. نعم.
ثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ فقال للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا. فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم قد خبروا أن العدو قد أتوا. قال: فقدموا فاستشهد الفتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت، استشهد.
الله أكبر. كذبت يعني أخطأت على لغة الحجازيين. الله أكبر، كلمة عجيبة. قال: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتى. نعم.
قال رحمه الله: الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. وكان يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته وبإسماعه إياهم الآية أحيانا. وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف.
كل صلاة نافلة شرع لها الجماعة فالصلاة فيها جهرية. كل صلاة نافلة شرع لها الجماعة فالصلاة فيها جهرية. وأما العيدان والجمعة فهما فرضان على الصحيح، والصلاة فيهما جهريتان. نعم.
قال رحمه الله: الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل. وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر، وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه أي خارج الحجرة. وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يخفض صوته من صوته، ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك فقال: يا رسول الله، أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. وكان يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسير بالقرآن كالمسير بالصدقة.
يعني الجاهر بالقرآن لغيره، وأما الجاهر مع نفسه فهذا لا بأس به. نعم.
ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهاك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس، صلاة الفجر.
الصلاة الأولى بالنسبة لنا أو بالنسبة لبعضنا، وأما الصلاة الأولى بالنسبة للصحابة فهي الظهر. لماذا الصلاة الأولى بالنسبة للصحابة هي الظهر؟ لأن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه هي الظهر، وأول صلاة صلاها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هي الظهر، لأنه فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، فأخبر أصحابه بعدما طلعت الشمس وأمرهم أن يصلوا صلاة الظهر. نعم، فهي الأولى عندهم، عند السلف إذا قيل الصلاة الأولى فالمقصود الظهر. نعم.
قال رحمه الله: صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال مفصل، فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين، وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع، وكان أحيانا يقرأ قاف القرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى.
تأملت لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب وهو في حجة الوداع وقرأ في الأعراف؟ لأن الناس اللي هناك كلهم جايين للعبادة، ما وراهم مشغلة ولا وراهم تجارة ولا وراهم شيء. نعم.
وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت، وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وقرأ مرة في السفر: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: اقرأ في صلاتك المعوذتين، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر. قال بعض رواته: لا أدري في إحدى ركعتين أو في كلتيهما. وكان يقرأ بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين، ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة، أخذته سعلة فركع. وكان أحيانا يؤمهم فيها بالصافات، وكان يصليها في يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، الركعة الأولى، وفي الثانية بهل أتى على الإنسان. وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية.
بعض الأئمة مع الأسف، ما أدري لتكاسله أو لتدليسه أو لظنه أن ذلك كاف، يقرأ بشيء من السجدة، فإذا سجد في الركعة الثانية يقرأ بشيء من الإنسان ثم يركع، لا يكمل لا السجدة ولا الإنسان. هذا لا طبق السنة ولا ترك الناس يعلمون ما هو السنة، بل سيظن الناس بعد مضي مدة أن هذه هي السنة، وهذا خلاف السنة. السنة أن الإنسان يقرأ بالسجدة كاملة وبالإنسان كاملة. نعم.
القراءة في سنة الفجر. وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منها آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها. وربما قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر آية. وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل لي هو الله أحد في الأخرى. وكان يقول نعم السورتان هما. وسمع رجل يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الثانية الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه.
وكان كثيرا ما يقرأ بقل يا الكافرون وقل هو الله أحد في الصلوات حتى بلغت أكثر من 10 صلوات. نعم.
صلاة الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وكان يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تزيير السجدة وفيها الفاتحة. وأحيانا كان يقرأ بالسماء والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور. وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية، ربما اقتصر فيها على فيهما على الفاتحة. وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمر بقراءتها في الركعة الأولى ثم افعل ذلك في الصلاة كلها في صلاتك كلها. وفي رواية في كل ركعة.
افعل ذلك في صلاتك كلها، وهذا موضع تعليم، ولم يستثني منه إذا كنت خلف الإمام لا تقرأ بها، فدل على أن هذه الكلية مطلقة، دل على أن هذه الكلية إيش؟ مطلقة، لأن هذا موضع تعليم. ولم يقل له ثم اقرأ في صلاة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها إلا أن تكون خلف الإمام. نعم.
وكان يسمعهم الآية أحيانا، وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكان أحيانا يقرأ بوالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوها من السور. وأحيانا يقرأ بوالليل إذا يغشى ونحوها صلاة العصر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من ركعتين الأوليين من الظهر. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما. وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وكان يسمعهم الآية أحيانا، ويقرأ بالسور التي ذكرنا في صلاة الظهر.
فيه دلالة على أن الإمام ينبغي عليه مراعاة حال الناس، يشوف الناس تعابا، يشوف الناس مشغولين يخفف الصلاة، يشوف الناس مرتاحين يطول الصلاة. نعم.
صلاة المغرب
يعني اليوم الظهر ما وراء الناس لا دوامات ولا مشغل يصير الطول، لكن أنت تصلي بالناس والناس وراهم دوامات وأعمال لا. نعم.
وكان صلاة المغرب، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار مفصل، حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحد وإنه ليبصر مواقع نبله. وقرأ في سفر والتين والزيتون في الركعة الثانية. وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه، فكان تارة يقرأ بإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وتارة بالطور، وتارة بالمرسلات، وقرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يقرأ بطول الطولين الأعراف في ركعتين، وتارة بالأنفال في ركعتين. القراءة في سنة المغرب. أما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الأوليين من وسط المفصل، فكان تارة يقرأ بوالشمس وضحاها وأشباهها من السور، وتارة بإذا السماء انشقت وكان يسجد بها، وقرأ مرة في سفر بوالتين والزيتون في الركعة الأولى، ونهى عن إطالة القراءة، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من أنصاره فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر، يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله بن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة بن اليمان: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعتين، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع الحديث. وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال، وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قال له: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: إني أجد قوة. قال: فقرأه في 20 ليلة. قال: قلت: إني أجد قوة. قال: فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. ثم رخص له أن يقرأه في 5، ثم رخص له أن يقرأه في 3، ونهى أن يقرأ في أقل من ذلك، وعلل ذلك في قوله له: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه.
طبعا النهي عن القراءة في أقل من ذلك، أقل من 3 أيام، يعني على وجه المداومة. أما كون الإنسان يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام أحيانا، هذا لا ينهى عنه، لأن بكل حرف 10 حسنات، حتى لو ما فهمته ولا عقلته. يعني رجل من الصين يقرأ القرآن ما يفهم شيء، لكن على كل حرف له 10 حسنات حتى لو ما يفهم. وأنت إذا قرأته ولم تفهم، لك على كل حرف 10 حسنات. ولذلك كان السلف في رمضان لهم ختمات. نعم.
قال رحمه الله: وفي لفظ: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ثم في قوله له: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3، وكان يقول: من صلى في ليلة ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر، وكان يقول: من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر، وتارة يقرأ قدر: يا أيها المزمل. وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا، فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرت، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، وفي لفظ: في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر. فلما سلم من صلاته قال له خباب: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1. سألت ربي أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ: أن لا يهلك أمتي بسنة، فأعطانيها. وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا، فأعطانيها. وسألت ربي أن لا يلبسنا شيعا، فمنعنيها. وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا، لمن لا يشرك بالله شيئا. وقال له رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد يرددها لا يزيد عليها، كأنه يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لإن إنها لتعدل ثلث القرآن. صلاة الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد. وكان يضيف إليها أحيانا: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء، وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض، وقل يا أيها الكافرون.
الصواب أن الركعتان بعد الوتر هما ركعتا الفجر، أو ركعتان للوضوء، أو ركعتان للنشاط كما نبه عليه العلماء. نعم.
صلاة الجمعة. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى: إذا جاءك المنافقون، وتارة يقرأ بدلها: هل أتاك حديث الغاشية. وأحيانا يقرأ في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: هل أتاك. صلاة العيدين. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الأخرى: هل أتاك. وأحيانا يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد: واقتربت الساعة. صلاة الجنازة. السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة، ويخافت فيها مخافتة بعد التكبيرة الأولى.
وأما ما جاء من رواية ابن عباس في صحيح البخاري أنه صلى صلاة الجنازة وجهر فيها ثم قال: لتعلموا أنها سنة، فالمقصود لتعلموا أن قراءة الفاتحة سنة وليس الجهر. إذن لماذا جهر؟ ليعلموا، جهر ليعلموا. والأصل في صلاة الجنازة الإصرار. نعم.
قال رحمه الله: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا، لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. وكان يقول: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم، نضيد، وأمثالها. وكان يقف على رؤوس الآية كما سبق بيانه. وكان أحياناً يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة. وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا: آ آ آ.
الترجيع هو تكرار الصوت مع اختلاف المد، مثلا لو قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هكذا. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء، هذا هو الترجيع. نعم.
وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا.
تزيين القرآن بالصوت يكون في موضعين مندوبا: الأول في الصلاة، الأول في الصلاة، والثاني في المجامع، والثاني في المجامع. نعم.
ويقول: إن من أحسن منا من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول: تعلموا كتاب الله، وتعاهدوا واقتنوا وتغنوا به، واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لو أشد تفلتا من المخاض في العقل. ويقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ويقول ما أذن الله لشيء ما أذن، وفي لفظه كأذنه لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن الترنم يتغنى بالقرآن يجهر به.
معنى ما أذن الله لشيء أي ما استمع الله لشيء، يعني الله يستمع، الله يستمع، فرق بين السماع والاستماع. الاستماع يعني أنه له خصوصية عن غيره. ما أذن الله لشيء ما استمع الله لشيء. نعم.
قال رحمه الله: وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا.
قول أبي موسى لحبرت لك تحبيرا فيه دلالة على استحباب تحسين الصوت حتى يتعجب الناس من القرآن، هذا أمر مطلوب، أن الإنسان يحسن صوته ليخشع الناس ويتأثروا بالقرآن، فهذا أمر مطلوب شرعا، ولكن يحذر من الرياء، وهو لا يقصد من وراء ذلك أن يحسن أن يمدحه الناس، وإنما يقصد أن الناس إذا سمعوا تلاوته لا يتركون القرآن، لا يتركون إيش؟ القرآن. مثل بعض القراء إذا سمعته ما ودك أنك تسكر التسجيل الذي سجله في القرآن. نعم.
الفتح على الإمام، وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة.
قبل أمس، أمس أو قبل أمس سمعت الشيخ عبد الباسط الله يرحمه وهو يقرأ إذا السماء انفطرت، يقرأ أول آيات إذا السماء انفطرت بالقراءات المتعددة، سبحان الله، يعني قرأها مرة مرتين ثلاث أربع، وفي كل مرة يوصل لك معنى جديد ما يخطر ببالك، وهذه هي من معاني زين القرآن بأصواتكم، أوصلوا للناس المعاني. نعم.
الفتح على الإمام، وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟
الفتح على الإمام يكون في موضعين: الأول إذا غير المعنى فيجب الفتح عليه وجوبا، يجب الفتح عليه وجوبا، لأنه ما يجوز أن يقرأ القرآن غلط، يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يجب أن يفتح عليه. ومثل هذا اللحن الجلي يقول صراط الذين، لابد يفتح عليه الذين. والموضع الثاني أن يطلب هو الفتح، وقف ما يعرف شو اللي وراه، فردد القراءة وقف، إذن تستفتح عليه. أما إذا كان لم يطلب الفتح ولا وأخطأ ولم يغير المعنى أو انتقل إلى مكان آخر فلا يفتح عليه. نعم.
قال رحمه الله: الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. وقاله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
خنزب بكسر الخاء وفتح الزاي. نعم.
قال رحمه الله: الركوع. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع، وأمر بها المسيء صلاته فقال له: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي الحديث.
المقصود من اطمئنان المفاصل اطمئنان مفاصل الظهر واليدين والركبتين. نعم.
صفة الركوع. كان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه، وكان يأمرهم بذلك، وأمر به أيضا المسيء صلاته كما أمر آنفا. وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، وكان يفرج بين أصابعه، وأمر به المسيء صلاته فقال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. وكان يجافي وينجي مرفقيه عن جنبيه، وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وقال للمسيء صلاته: فإذا ركعت فاجع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع، وكان بين ذلك.
يعني بالنسبة لصفة الركوع يضع الكفين على الركبتين هكذا، هذا الوضع يسمى، ما هو يقبض، لا يضع. وكان يأمرهم بذلك، وأمر المسيء به، ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليه هكذا، يعني يكون محيط الكف كل ما يفعل هكذا، وإنما هكذا بهذه الصورة. وكان يفرج بين أصابعه حال القبض على الركبة، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، هذا راحة الإنسان على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. وكان يجافي وينجي مرفقيه عن جنبه، يعني لابد أن الإنسان لما يركع يبعد المرفق عن الجنب، ما يلصقها لصق هكذا ويركع، لا يبعدها. كيف يبعدها؟ بإطالتها هكذا فيصبح مستقيما، بحيث أنه لا يلصق لا بالبطن ولا بالفخذ، فلا يلصق الذراع بالفخذ ولا الساعد بالبطن. هذا معنى الإجفاء، هذا معنى الإجفاء. والظهر لابد أن يكون مبسوطا، يعني يكون مستقيما بهذه الطريقة، يكون مبسوطا، والرأس لا يكون مصوبا هكذا ولا مخفوضا، وإنما يكون بين وينظر حال ركوعه أيضا، ينظر إلى موضع سجوده. نعم.
قال رحمه الله: وجوب الطمأنينة في الركوع. وكان يطمئن في ركوعه، وأمر به المسيء صلاته كما سلف أول الفصل السابق. وكان يقول: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. ورأى رجل لا يتم ركوعه وينقر في سجوده ويصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر غراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا.
وقال أبو هذا غريب: الحديث لو صح فيه دلالة على أن ترك الصلاة وتضييعها أمر خطير. يقول: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان مضيع الصلاة، فكيف باللي يترك الصلاة؟ نعم.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاة نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء الكلب كإقعاء القرد.
يعني الجلوس على الإليتين في الصلاة، يبعد رجليه ثم يجلس على إليتيه كما يجلس القرد. نعم.
وكان يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. وكان يصلي فلمح بمؤخر عينه فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وقال في حديث آخر: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. أذكار الركوع. وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه. وكان يقرأ فيه 3 سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل.
يقرأ فيه يعني في القيام، في قيامه في الليل يقرأ البقرة والنساء وآل عمران، ويكون الركوع قريبا من ذلك، إذن معناه يكرر سبحان ربي العظيم كثيرا. نعم.
سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده ويتأول القرآن: اللهم لك ركعت بك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. اللهم لك ركعت بك آمنت ولك أسلمت عليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا قاله في صلاة الليل إطالة الركوع، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن سبب النهي عن الركوع عن القراءة في الركوع والسجود لأن فيهما حالة لا بد فيهما من إظهار الذل، وقراءة القرآن لا يناسب وقت إظهار الذل، فالمناسب هنا إظهار الدعاء والتعظيم والافتقار. نعم.
قال رحمه الله: الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، ثم كان يقوله قائل: ربنا ولك الحمد. وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره، فقال: صلوا كما رأيتموني يصلي. وكان يقول: إنما جعل الإمام ليتم به. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وعلى الأمر بذلك في حديث آخر بقوله:
بعض الفقهاء يفسر سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده، وهذا تفسير باللازم، والواجب إثبات الصفة، وهو أن الله يسمع لمن يحمد حقيقة، ثم الاستجابة هذا من لوازم الاستماع، قد يجيب وقد لا يجيب، ولكن هنا يجيب لأنه جاء في الحديث: سمع الله لمن حمده، على وجه المدح فدل على الإجابة. نعم.
وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، ويقول وهو قائم كما مر آنفا: ربنا ولك الحمد، وتارة يقول: ربنا لك الحمد،
يعني بدون الواو. نعم.
وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قول اللهم. وكان يأمر بذلك فيقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
اللهم ربنا لك الحمد. اللهم معناه يا الله، يا من سميت بالأسماء الحسنى، فهم ضمير الجمع هذه. وقال بعض اللغويين وهو قول ابن مالك أنهم بدل عن ياء النداء، بدل عن ياء النداء. فإن قيل كيف جمع بين المنادى وبينهم، قيل هذا مختص بالله عز وجل، لذلك يقول: وشذ قولك اللهم يا اللهم. نعم.
وكان تارة يزيد على ذلك: إما ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، وإما ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وتارة يضيف إلى ذلك قوله: أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
أهل على النصب منادى، أهل الثناء والمجد، أو
على الاختصاص، وأما أهل الثناء والمجد على الرفع فهو خبر. ومن الأشياء الجميلة اللي أذكرها مع شيخنا الشيخ حسين على الشيخ حفظه الله ونفع به، أني كنت أصلي في جواره في أحد الصلوات، نسيت الآن أي صلاة، وغالب ظني أنها إما المغرب أو العشاء. فبعد الصلاة سألني الشيخ، قال: نقول أهل الثناء والمجد ولا أهل الثناء والمجد؟ فقلت له: إن قلنا بالرفع أهل صار خبرا، لما نقول أهل الثناء والمجد لا يدل على التخصيص، لكن إذا قلنا أهل الثناء والمجد على التخصيص فكأن المعنى ليس أحد مختص بالثناء والمجد سواك. وهذا المعنى هو الذي رجحه جمع من أهل العلم، فحسن الشيخ هذا الترجيح. نعم.
قال رحمه الله: وتارة تكون الإضافة من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد: كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتارة يقول في صلاة الليل: لربي الحمد، لربي الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحو من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان يقرأ فيه سورة البقرة: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع رأسه صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع
من الركعة
أحسن لي. بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا.
لا تسمى الركعة ركعة إلا إذا تم فيها الركوع، احفظوا هذه، لا تسمى الركعة ركعة إلا إذا أتم الرجل فيها الركوع ورفع رأسه فتسمى ركعة. لو أن إنسان جاء وكبر ما تسمى ركعة، لو ركع فقط وهو في الركوع ما تسمى ركعة، إذا رفع رأسه من الركوع تسمى ركعة. نعم.
إطالة هذا القيام وجوب الاطمئنان فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل: قد نسي من طول ما يقوم. وكان يأمر بالاطمئنان فيه فقال للمسيء صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم ما أخذه. وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك، فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. وكان يقول: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه على جنبيه ثم يسجد، وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. الخرور إلى السجود على اليدين،
أحيانا يرفع يديه إذا سجد، هذا قول لبعض السلف وللشيخ الألباني رحمه الله من الخلف، ولكن هذا الصحيح أنه منسوخ، أن رفع اليدين في السجود الصحيح أنه منسوخ. نعم.
قال رحمه الله: الخرور إلى السجود على اليدين. وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتي، وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان يقول: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة، وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه، وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض.
بالنسبة للخرور إلى السجود على اليدين، هذا أمر مباح وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا وضع ركبتيه قبل اليدين أيضا مباح، وقد جاء في الحديث عند مسلم وكان يضع ركبتيه قبل يده. فإن قال قائل كيف يضع، جاء رواية يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه وفي رواية يضع ركبتيه قبل يديه، الصواب أن لا نقول بشذوذ إحدى الروايتين على الأخرى، الصواب أن رواية مسلم، رواية مسلم من حديث أبي هريرة كان يضع ركبتيه قبل يديه ثم قال فلا يبرك كما يبرك البعير، أن هذا محفوظ وهو في صحيح مسلم ولا يقال شاذ لمجرد أنه يخالف الظاهر فلا يبرك كما يبرك البعير، لأنه لا مخالفة. ونبه على هذا شيخ الإسلام في شرح العمدة فقال رحمه الله النهي إنما هو عن بروك البعير، فكيفما وقعت المخالفة صح، بروك البعير هو أن يلقي الإنسان نفسه إلقاء، بالعامية عندنا يقط نفسه، هذا هو المنهي عنه، أنك تلقي نفسك إلقاء سواء كان على اليدين أو على الركبتين، هذا هو المنهي عنه. أما إذا نزلت الهدوء والهوينة سواء كان على ركبتيك أو كان على يديك فأنت خالفت البعير. ليس المقصود هو المخالفة في وضع اليدين أو الركبتين كما بحثه كثير من الفقهاء، بل المقصود هو البروك على هيئة، على صورة البعير الذي هو الإلقاء. نعم. وأما بحث الطحاوي هل ركبة البعير في يدي أو في رجلي وبحث الفقهاء في ذلك، هذا في نظر شيخ الإسلام أنه خارج محل النزاع. نعم.
قال رحمه الله وكان يقول إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما، وكان يعتمد على كفيه يبسطهما فيضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة، وكان يجعلهما حذو يحذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه.
بالنسبة للوضع اليدين في حال السجود يعني يضع اليدين هكذا تكون مضمومة الأصابع ثم يضع الكف هكذا مباشرة، يعني الكف على الأرض هكذا. بعض الناس إذا سجد، أنا رأيت كثير من الناس مع الأسف ما يبسطه بسطا على الأرض، بعض الناس هكذا، هذا غلط، هذا ما هو وضع، إنما يضع كف كاملة على الأرض يمكنه تمكينا تاما على الأرض، ويضم الأصابع ويوجهه إلى القبلة، ما هو هكذا ولا هكذا، وإنما هكذا إلى جهة القبلة مباشرة، ويجعل اليدين حذو الأذنين فيكون السجود بين اليدين، أو حذو المنكبين فيكون السجود أمامهما. نعم.
وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض.
نعم.
وقال للمسيء صلاته إذا سجدت فمكن لسجودك، وفي رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين،
لأن الأنف من الجبين، فالسجود على بعض الجبين. بسألكم سؤال، لو واحد سجد على طرف جبينه حط رأسه هكذا تصح سجوده؟ ما تصح، لأن المقصود السجود على الجبين، والأنف من الجبين، إذن لابد من السجود عليه كله، على الجبين كله مع الأنف. نعم.
وكان يقول
وكان يمكن أيضا،
أحسن الله عليك، وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة، ويرد عقبيه ويرص عقبيه وينصب رجليه، وأمر به وكان يفتح أصابعهما.
بالنسبة لأطراف أصابع القدمين يكونون هكذا، جهة الأظافر إلى جهة القبلة في القدمين، جهة الأظافر يجعلهما هكذا ينصبهما إلى جهة القبلة، ولا يجعلها هكذا، ولا يجعلها نائمة هكذا، لابد أن يكون تمكين أصابع القدمين على الأرض، تمكين مو بس إصبعين وخلاص، لا، تمكين أصابع القدمين على الأرض مع جعلهما اتجاه القبلة، ويرص عقبيه يعني يجمع الرجلين معا رصا، فيجمع بين الفخذين وبين القدمين، وهذا ترصيص للعقب، وينصب رجليه نصبا بهذه الطريقة إلى جهة القبلة، وكان يفتخ أصابعهما، يعني الفتخ هو هذا معناه. نعم.
قال رحمه الله: فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال: أمرت أن أسجد، وفي رواية: أم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، وفي لفظ: الكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. كان يقول: إذا سجد العبد سجد معه.
عندكم خطأ مطبعي، مكتوب على سبع أعظم والصواب على سبعة أعظم، صلحوها. نعم. لأن العظم مذكر فالمعدود لابد أن يؤنث. نعم.
وكان يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آرام: وجهه وكفه وركبتان وقدماه. وقال: في رجل صلى ورأسه معقوس من ورائه: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وقال أيضا: ذلك كفل الشيطان.
رأسه معقوص من ورائه، المقصود أنه أخذ الشعر وربطه وراءه، هذا يعني قال: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. الإنسان يترك شعره في حال السجود. نعم.
وقال أيضا: ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ضفره. نعم. وكان لا يفترش ذراعي، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت.
يعني لا ينبغي في حال السجود أن يفترش الذراع، ما يضع اليد هكذا، ما يضع اليد هكذا على الأرض والذراع أيضا يكون على الأرض، لا، ولكن ماذا يفعل؟ يرفعهما عن الأرض، ها، يرفع الذراع على الأرض ويباعدهما عن جنبيه، ما يحط الساعد، ما يكون ملاصق للبطن، ما يكون ملاصق للبطن، وإنما يكون بعيدا هكذا، إلا إذا كان يضر الذي بجواره فيقربه شيئا بدون أن يلصقه، ويبدو بياض إبطيه من ورائه من شدة الرفع. لو واحد طالع من وراء وهو لابس ردة راح يرى بياض الإبط، حتى لو أن بهمة وهي صغيرة البهائم أرادت أن تمر تحت يده مرت. نعم.
قال رحمه الله: وكان يبالغ في ذلك، حتى قال بعض أصحابه: إنا كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيدي عن جنبيه إذا سجد. وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وكان يقول: اعتدلوا في السجود لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط، وفي لفظ: كما يبسط الكلب. وفي لفظ آخر وحديث آخر: ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وكان يقول:
افتراش الكلب هو أن يضع الإنسان اليد كل على الأرض، هذا افتراش الكلب، هذا منهي عنه، وهذا هو انبساط الكلب أيضا. نعم.
وكان يقول: لا تبسط ذراعيك ولا تبسط ذراعيك بسط السبع.
لو تأملت القطة كيف تجلس تضع يدها كل على، وهو من السبعيات، والنمر والأسد والذيب. نعم.
والدعم على راحتيك وتجافي عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك.
نعم.
وجوب الطمأنينة في السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع: يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. وكان يقول فيه: إنه من أسوأ الناس سرقة. وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود كما سبق تفصيله في الركوع، وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب. أذكار السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواع من الأذكار والأدعية: تارة هذا وتارة هذا، سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل، حتى كان سجوده قريبا من قيامه. وكان قرأ فيه 3 سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل.
بالنسبة لأذكار الركوع والسجود، يجوز الجمع بين بعضها لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سبحان ربي الأعلى وبحمده 3، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعي وسجودي يتأول القرآن.
يتأول القرآن أي يوقعه كما جاء الأمر به. يوقعه ما معنى يتأول القرآن؟ يوقعه كما جاء الأمر به. ماذا قال الله؟ فسبح بحمدك واستغفره إنه كان توابا. هذا أمر الآن، فأوقع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر امتثالا، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم.
سبوح قال اللهم باعد، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين.
لا بد أن تجاهد ونجاهد كلنا، نصبر، العلم يحتاج إلى صبر. كل واحد منا، أنا قبل لا نحط الدرس نفسي كانت تراود أن يوم خميس خلنا نروح البحر، خلنا نروح نرتاح، لكن لا، لابد من المجاهدة. نعم.
اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبو بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي.
الله أكبر.
سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا وما بعده كان يقوله في صلاة الليل، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شيخنا الشيخ الباني مر عبارة كان يقوله في صلاة الليل، يعني هذه مخصوصة في صلاة الليل دون الفرائض؟
لا، هذه مخصوصة في صلاة الليل، لا في الفرائض لا.
النهي عن قراءة القرآن في السجود، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع، وكان يقول أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء فيه. إطالة السجود، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عار، كما قال بعض الصحابة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله.
فيه دلالة أن الإنسان إذا أخطأ ورفع رأسه قبل الإمام يرجع إلى السجود، هذه دلالة ظاهرة، قال فرجعت إلى سجودي. وهكذا لو أخطأ الإنسان قال الإمام الله أكبر رحت السجود وهو في الركوع، مباشرة تقوم وتلحق الإمام في الركن. نعم.
قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته.
الله أكبر.
وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين. فضل السجود، وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة، قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق، قال أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها؟ قال بلى، قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء.
يعني الإنسان لو دخل إلى صيرة، يعني حظيرة في اصطلاحنا حنا، صيرة اللي هي الحظيرة فيها خيل دهم بهم، دهم بهم يعني ذات لون واحد يميل إلى السواد، كل الخيول اللي فيها ذات لون واحد مائل إلى السواد، وفيها فرس أغر محجل، أغر في الجبين بياض ومحجل في الأطراف بياض، أما كنت تعرفه منها؟ يشكل عليك من بعيد تعرف؟ قال بلى. قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. الله أكبر. نعم.
ويقول إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود.
واللي ما يصلي وش الأثر الباقي عليه الدال على إيمانه حتى يقبل الناس شفاعته؟ نعم.
السجود على الأرض والحصير، وكان يسجد على الأرض كثيرا، وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحد من يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وكان يقول وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، وكان ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد وكان من جريد النخل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين، فقال أبو سعيد رضي الله عنه فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. وكان يصلي على الخمرة أحيانا وعلى الحصير أحيانا، وصلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس.
الخمرة يعني قطعة خاصة لموضع السجود، قطعة خاصة لموضع السجود يتقي به الحر أو البرد أو المكان الذي يسجد عليه. نعم.
الرفع من السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم
لو قال لنا قائل لماذا فرشتم المساجد، هذا خلاف السنة، نقول هذا ليس خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يجدون ما يجلسون عليه ولا ما يلبسون فضلا عن افتراش المساجد، ولما وسع الله عليهم فرشوا المساجد. نعم.
قال رحمه الله الرفع من السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته فقال لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا.
وقلت أن هذا الصحيح أنه منسوخ. نعم.
ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، وأمر بذلك المسيء صلاته فقال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة.
افتراش ينصب اليمنى يعني يجعل اليمنى بهذه الطريقة منصوبا الأصابع إلى جهة القبلة، وأما اليسرى فينومها هكذا ويجلس عليها، ينومها هكذا ويجلس عليها، هذا هو الافتراش، افتراش اليسرى ونصب اليمنى. نعم. ويستقبل بأصابعها القبلة أي بأصابع اليمنى لأنه منصوب. نعم.
قال رحمه الله الإقعاء بين السجدتين، وكان أحيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه.
فإن قال قائل فكيف نهى عن الإقعاء وهنا بين السجدتين يقعي أحيانا؟ نقول المنهي من الإقعاء هو في التشهد، هو في التشهد، وما جاء من الجواز الإقعاء فهو بين السجدتين. واضح؟ وهو أن يجعل أطراف الأصابع للقبلة وينصب اليمنى واليسرى ويجلس على العقبين، ويجلس على العقبين، ثم هذا الإقعاء يخالف إقعاء الكلب وإقعاء القرد، لأن الكلب والقرد أكرمكم الله يجلس إنما يجلس على إليتيه على الأرض، وهذا إيقاع بالإليتين على القدمين على العقبين وليس على الأرض. نعم.
قال رحمه الله: وجوب الاطمئنان بين السجدتين، وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وأمر بذلك المسيء صلاته وقال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، وكان يطيلها حتى تكون قريبة من سجدته، وأحيانا يمكث حتى يقول القائل: قد نسي. الأذكار بين السجدتين، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة: اللهم، وفي لفظ: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، وتارة يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وكان يقولهما في صلاة الليل، ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له بعد أن أمر بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق: ثم تقول: الله أكبر، ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له بعد أن أمر بالسجدة الثانية كما مر: ثم يرفع رأسه فيكبر، وقال له: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك. وكان يرفع يديه أحيانا جلسة الاستراحة، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.
هذه الجلسة في الحقيقة هل هي سنة أو هي للحاجة؟ الصواب أنها للحاجة، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الجلسة في آخر عمره، وأما صلاته المعتادة فقد عرفها الناس في الآفاق، وانتشرت تلكم الصفة بين الأصحاب، وأما هذه الجلسة فإنما كان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، فهي للحاجة إذا أراد الإنسان يستريح. نعم.
قال رحمه الله: الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام،
يعني يجعل أصابعه هكذا ثم يتكي عليهما ثم يقوم. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت، وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق.
يعني ليس في الركعة الثانية لا استفتاح ولا تعوذ، وهل فيها البسملة أو لا فيه خلاف، والصواب أن فيها البسملة والحمد لله. نعم.
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمر بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية: وفي كل ركعة، وقال: في كل ركعة قراءة.
نعم.
التشهد الأول، جلسة التشهد. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية.
إذن كل جلسة تشهد بعد الركعتين ففيه افتراش، وهو أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. هذه مسألة ينبغي أن تنتبه لها. ما الضابط؟ كل تشهد بعد ركعتين ففيه افتراش، وهو أن تفترش اليسرى وتنصب اليمنى. نعم.
وأمر به المسيء صلاته فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليمنى، فخذك اليسرى.
نعم.
وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. وفي حديث آخر: كان ينهى عن عقبة الشيطان. وكان إذا قاعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية: ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية: ركبته اليسرى باسطها عليها.
يعني يضع كفه اليمنى على فخذه، هذا الفخذ، ويضع، تشوفون أنتم الفخذ هذا، يضع يده هكذا عشان بعد مني بعد تشوفون أنتم بعد، يعني يضع يده على فخذه، هذا الفخذ. أحيانا يضع اليد على الفخذ، وأحيانا يضع اليد على الركبة، هذا ثابت وهذا ثابت،
إذن هاتان صورتان في وضع اليمين والشمال، إما على الفخذين وإما على الركبتين. طيب، وضع كفة اليمنى على فخذه وضعا هكذا، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، نعم، باسطها عليه، نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى.
يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، هذا إذا كان الوضع على الفخذ. وأما إذا كان على الركبة فلا يمكن الوضع لأنه سيمتد اليد، نعم.
ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود، وفي لفظ لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون، وفي حديث آخر هي قعدة المغضوب عليهم.
وهل هذه القعدة خاصة في الصلاة أو عامة؟ الذي يظهر من صنيع الإمام أبي داود أنها عامة وليست خاصة بالصلاة، نعم.
تحريك الأصبع في التشهد. وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه إلى التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها. وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وتارة كان يحلق بهما حلقة، وكان يرفع إصبعه ويحركه ويدعو بها ويقول.
يعني بالنسبة لبسط الكف اليسرى على ركبته اليسرى هذا البسط، ويقبض أصابع، شوف هذا البسط الآن، وهذا الفخذ وضع يده على الفخذ بهذه الطريقة، ثم يقبض أصابع كف اليمنى، يقبض، هذا يسمى قبض، هذا يسمى قبض، هذه قبضة الرجل، يقبض أصابع كفه اليمنى ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام، إذن القبض هكذا، يشير بإصبعه، هذه الإشارة الآن، هو مقبوض كله وهذه مشار إليها، إذن هذه الصفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يحلق، وهذا هو التحليق، أحيانا يحلق، إذن أحيانا يقبض هكذا بدون تحليق، وأحيانا يحلق ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام اللي هو المسبحة أو السبة. أما اليسرى فيبقى على ما هو عليه، وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، يحركها وصف للأصبع، يدعو بها سبب للتحريك، لماذا يحركها؟ يدعو بها. إذن معنى هذا أن كل ما جاء جملة دعائية جديدة يحركها، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسن، اللهم وهكذا، نعم.
قال رحمه الله: وكان يرفع إصبعه ويحركها يدعو بها ويقول: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا، ورأى رجل يدعو بإصبعه فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة،
يعني يدعو بإصبعه هكذا باليمنى واليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. طبعا هذه الطريقة في الدعاء موجودة عند العرب قبل الإسلام، أن أحدهم إذا أراد أن يدعو يقول هكذا: يا رب يا رب، هكذا كانوا يشيرون، هذا الدليل على أن التوحيد عندهم موجود، لكن الشرك هو الطاغي. وإلى الآن بعض المسلمين إذا أراد أن يدعو يقول: حسبي الله، ما يسوي الشكل، يشير بالاثنين ولا لا؟ الواجب أحد أحد، هذا هو الذي تفعله، نعم.
وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله، وكان إذا نسيها في الركعتين الأولين يسجد للسهو، وكان يأمر بها فيقول: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخره، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. وفي لفظ: قولوا في كل جلسة التحية، وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، والسنة إخفاؤه.
إذن يعلمهم التشهد، ففيه دلالة أن ألفاظ التشهد توقيفية، أن ألفاظ التشهد توقيفية، وهي واجبة. الجلسة للتشهد الأول والتشهد الأول واجبتان. نعم.
صيغ التشهد، وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد. تشهد ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن.
كفي بين كفي، هكذا عطني لك. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كفي بين كفي. النبي صلى الله عليه وسلم مسك بيد ابن مسعود ووضع كفه بين كفه، وقال: قول التحيات لله والصلوات والطيب. نعم.
قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي.
هذا القول: فلما قبض قلنا السلام على النبي، يعني بحذف الكاف. الكاف ليس هو كاف الخطاب. السلام عليك، أي السلام عليك أيها. الكاف ليس كاف الخطاب، لأن في نفس الوقت الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم في صحابة في مكة ولا ما في؟ جاوبوا. طيب، في صحابة في بيوتهم أهل أعذار ما يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ في نساء في بيوتهم، في مزارعهم، في عواليم، فلما يقول السلام عليك أيها النبي، هل يخاطبون النبي؟ لا. إذن هذا الكاف إما نقول عنه وجهان، وهو الأول أن نقول أن هذا كاف تعليمي جاء في أصل الخطاب فيبقى على أصله، مثل الحين لما نقول نحن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، هذا الكاف جاء في اللفظ، ما يصير نغيره، ما يصير نقول إنا أرسلناه، واضح؟ فكان في أصل الخطاب التعليمي السلام عليك، إذن يبقى الكاف كما هو. الأمر الثاني أن الكاف إنما هو كاف استحضار وليس كاف الخطاب، إنسان يستحضر كأنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كأنه يخاطبه.
تشهد ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، وفي رواية: عبده ورسوله. تشهد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر: جدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
يعني هذا فيه دلالة على أمانة الصحابة، يبين اللفظ الذي حفظه واللفظ الذي زاده. طيب، قد يقول قائل: لماذا يزيد الصحابي؟ نقول: زيادته مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر، المضر هو أن يزيد الإنسان في الدين وليس فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وأنا عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبع كلمات هن تحية الصلاة. تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك، إلى آخر مثل تشهد ابن مسعود. تشهد عائشة قال القاسم بن محمد: كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي، إلى آخر تشهد ابن مسعود،
وتشير بيدها يعني مقصود إصبعها. نعم.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موضعها وصيغها، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم على نفسه في التشهد الأول وغيره، وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك، كما على آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد.
أي صيغة من هذه الصيغ قالها الإنسان فإنها تجزئه. نعم.
فوائد مهمة في الصلاة على النبي على نبي الأمة. الفائدة الأولى، من الملحوظ أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى
يعني
الله.
الضبط عندنا خطأ، إما أن نقول فوائد مهمة في الصلاة أو فوائد مهمة في الصلاة، لضبط فوائد مهمة في الصلاة مضاف مضاف إليه. نعم.
أحسن الله. فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة. الفائدة الأولى، من الملحوظ أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله، وإنما فيها كما صليت على آل إبراهيم. والسبب في ذلك أن أهل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقوله: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. ومنه قوله: وكذلك لفظ أهل البيت، كقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فإن إبراهيم داخل فيهم. قال شيخ الإسلام: ولهذا جاء في أكثر الألفاظ: كما صليت على آل إبراهيم، وكما باركت على آل إبراهيم، وجاء في بعضها إبراهيم نفسه، لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة. وسائر أهل بيته إنما يحصل ذلك تبعا، وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين. وإذا علمت ذلك فقد اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله: كما صليت إلى آخره، لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به. والواقع هنا عكسه، إذ أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل. وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها في الفتح والجلاء، وقد بلغت نحو 10 أقوال، بعضها أشد ضعفا من بعض، إلا قولا واحدا فإنه قوي واستحسنه شيخ الإسلام وابن القيم، وهو قول من قال: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم لآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل من المزية ما لا يحصل لغيره.
يعني قال ابن القيم، انتقل إلى صفحة 154، هذه الفوائد تقرؤونها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، وأمر به المسيء صلاته في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القاعدة كبر ثم قام، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر، وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ثم كان يستوي قاعدا على رجل يسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم معتمدا على الأرض، وكان يعجن ثم يعتمد على يديه إذا قام، وكان يقرأ في كل من ركعتين الفاتحة، وأمر بذلك المسيء صلاته، وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر. القنوت في الصلوات الخمس النازلة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا قال سمع الله لمن حمد، اللهم ربنا لك الحمد، وكان يجر بدعائه ويرفع يديه ويؤمن من خلفه، وكان يقنت في الصلوات الخمس كلها، ولكنه كان لا يقنت فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، فربما قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف، اللهم لعن لحيان وذعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت الله أكبر فيسجد. القنوت في الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في ركعة الوتر أحيانا ويجعله قبل الركوع، وعلم الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليه.
هذا إذا كان يدعو بنفسه فيريده على الصيغة الإفراد، أما إذا كان إماما ويقنت بالناس فيجعل الصيغة صيغة جمع، اللهم اهدني يقول اللهم اهدنا، وهكذا في كل دعاء يقنت به الإمام فعليه أن يجعل الصيغة جمعيا، لأنه جاء النهي أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. نعم.
التشهد الأخير وجوب التشهد.
إيش؟ على كل حال القنوت الأمر فيه واسع، القنوت في الوتر الأمر فيه واسع، قبل الركوع بعد الركوع واسع. نعم.
التشهد الأخير وجوب التشهد. ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير، وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول، ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول، إلا أنه كان يقعد فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه، وينصب اليمنى وربما فرشها أحيانا، وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحمل عليها، وسن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في التشهد الأول، وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي، وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو تجب وسل تعطى. وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنتي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده، وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن.
هذا هو الراجح، أن هذه الاستعاذة واجبة بعد الصلوات الإبراهيمية. نعم.
الدعاء قبل السلام وأنواعه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى، وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء، وهكه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق وفي رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك في رواية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك في رواية: اللهم إني أسألك من الخير ما من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. وقال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن.
ما أحسن دندنتك، يعني هذا استدل به بعض العلماء على عدم يعني وجوب الدعاء بغير ما ذكر. على كل حال، الصحيح أن الواجب هو التشهد والصلاة الإبراهيمية، واللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات فقط، ما عدا ذلك فالأمر فيه واسع. نعم.
قال: وسمع رجل يقول في تشهدي: اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية: بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له قد غفر له.
اللهم إني أسألك يا الله، ما في إشكال أن هذا نداء. أما رواية اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد، فقد يقول قائل: كيف يسأل الله بالله؟ هنا سؤال بصفة الله، لأن المقصود بكلمة اللهم إني أسألك بالله المقصود الوصف، فكأنك تقول: اللهم إني أسألك باستحقاقك للعبودية، باستحقاقك للعبادة، كما لو قلت: اللهم إني أسألك برحمتك، اللهم إني أسألك بعزتك، فيها إشكال؟ ما في إشكال. نعم.
وسمع آخر يقول في تشهده أيضا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم، وفي رواية الأعظم، لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. التسليم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. وعن يساري: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر.
يعني فيه إشارة صريحة أن سلامه كان مع القول، كان مع الرأس أيضا: السلام عليكم ورحمة الله. فالذين يكونون على يمينه يرون خده بالكامل، السلام عليكم ورحمة الله، ما يكون هكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا غلط. نعم.
وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم، وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا، وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أذناب خيل شمس، فإذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك، وفي رواية إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله.
يعني كان أحدهم إذا سلم وهو جالس في التشهد يقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن رفع اليدين بهذه الطريقة. نعم.
وجوب السلام، وكان صلى الله عليه وسلم يقول وتحليلها يعني الصلاة التسليم. الخاتمة، كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، هو قول إبراهيم النخعي قال تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه، رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب وهو مخرج في الضعيفة. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عنه عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. وروى البخاري وفي التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. وهذا آخر ما تيسر جمعه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وهاديا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم. وسبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم، ونسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.